الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله. قال رحمه الله تعالى: قدر ما يجب قصر الصلاة فيه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة من ذي الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا المجلس، وهو المجلس التاسع في قراءة هذا الكتاب الجليل، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس. وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعنى بهذا الكتاب عناية بينة، وقد أطال في تصنيفه، سواء في مرحلته الأولى وهي مرحلة الجمع لأصوله، أو في المرحلة الثانية وهي الكتابة والتدوين له، أو في المرحلة الثالثة وهي التصحيح وإعادة النظر فيه. إذا عرفت أن الكتاب مر بهذه المراحل، أمكنك الجمع بين ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مدة كتابته لهذا الكتاب. فقد جاء عنه نقلان في مدة تصنيفه للموطأ. فنقل عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد تلميذ الأوزاعي أنه أتى مالكا فقرأ عليه الموطأ في 40 يوما، فلما أنهى قراءته قال له مالك: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه عني في 40 يوم، قل ما تفقهون منه. فذكر مالك في هذا الأثر أنه صنف كتابه في 40 سنة. وجاء أثر آخر عنه أو خبر آخر عنه، فقد نقل أبو خليد أنه قال: أقمت عند مالك فقرأت الموطأ في 4 أيام. ثم قال له مالك حينما أنهى قراءته: علم جمعه شيخ في 60 سنة أخذتموه في 4 أيام. فمرة قال مالك إنه جمعه في 60 سنة، ومرة قال إنه جمعه في 40 سنة، ولا تعارض بين الأمرين، وإنما ذلك باعتبار ما كان يعيد النظر فيه ويصححه. وقد جاء عن جمع من أصحاب مالك ومنهم عتيق الزبيري أن مالكا رحمه الله تعالى كان يعيد النظر في الموطأ في كل سنة، ومعنى إعادته للنظر أنه كان يزيد فيه وينقص ويصحح وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتصحيح والتقويم. الباب الذي وقفنا عنده هو ما بوب عليه الإمام مالك حينما قال: قدر ما يجب قصر الصلاة فيه. هذا الباب أورد فيه الإمام مالك مسألتين: المسألة الأولى المسافة التي يقصر لمثلها الصلاة، والمسألة الثانية الموضع الذي يبتدأ بقصر الصلاة فيه إذا كان المسافر قد قصد المسافة المذكورة في المسألة الأولى. إذن هاتان مسألتان، ومعرفة المسألتين والتفريق بينهما يحل إشكالا عند بعض طلبة العلم لعدم فهمه بعض الآثار في هذا الباب. أول أثر نقله الإمام مالك ما رواه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة من ذي الحليفة. هذا الأثر يتعلق بالمسألتين السابقتين كليهما: المسألة الأولى المسافة التي تقصر لها الصلاة، فهنا ابن عمر قصد الحج أي قصد مكة، وقد أجمع العلماء أن من خرج من المدينة إلى مكة فإنه يجوز له القصر ومثله سائر الرخص، فهذه صورة مجمع عليها. والآثار التي بعد هذا الأثر ستبين لنا الحد الأدنى الذي تقصر فيه الصلاة وإن كان دون المسافة من مكة إلى المدينة. إذن فقول الراوي كان إذا خرج حاجا أو معتمرا هذا يفيدنا المسافة المجمع عليها وهي ما بين مكة إلى المدينة. وقوله قصر الصلاة من ذي الحليفة أي ابتدأ قصر الصلاة من ذي الحليفة، وليس معناها أن من خرج من المدينة قاصدا ذي الحليفة فإن ذلك يكون مسافة قصر تقصر فيها الصلاة، ليس هذا المراد، بدليل أنه ذكر قصد ابن عمر في سفره وهو قصد الحج أو العمرة، فدل على أنه ابتدأ القصر إذا وصل ذي الحليفة. وابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أمران، ثبت عنه أنه كان إذا سافر سفر حج أو عمرة يبتدئ القصر من ذي الحليفة، وإذا سافر لغير الحج والعمرة فإنه يبتدئ القصر وسائر الرخص الأخرى من حين خروجه من بنيان البلد. فابن عمر كان يفرق بين نوعين من السفر، وسيأتينا الأثر الذي يدل على أن ابن عمر كان يقصر إذا خرج من البنيان، لكن في الحج والعمرة إنما يقصر من ذي الحليفة. وذلك أن ابن عمر لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر وحضرته الصلاة في ذي الحليفة، ونعلم مسلك ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان حريصا على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي معنى زائد على اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما سنه وفيما ندب إليه. وتكلمنا عن الفرق بين التأسي وبين اتباع المسنون في أكثر من درس غير هذا الموضع. إذا عرفت ذلك فحينئذ نقول قصر ابن عمر من ذي الحليفة إنما هو فوق المحل الذي يجوز فيه القصر، وإنما يكون القصر من مجاوزة البنيان والعامر، وإنما كان يتعمد فعل ذلك في الحج خاصة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمشي.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. نعم. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد.
نعم، هذا الأثر أن سالم بن عبد الله ذكر أن أباه عبد الله بن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، أي أنه من حين خرج من عامر المدينة وكان قصده ريم، وريم هذا وادي معروف إلى الآن في جنوب المدينة، فمن سلك طريق مكة فإن لها مفرقا على اليمين يؤدي إلى الريم، وادي الريم هو واد كبير ومعلوم أنه في وقت الأمطار والربيع يكون ذا نبات جيد، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبناؤه من بعده يجعلون لهم مكان متنزه وتبد في ذلك الوادي، وهو الموضع الذي سيأتي بعد قليل الحديث عنه وهي ذات النصب. قال ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره، أي في الطريق كله، فمن حين خرج من عامره لأنه قصد الريم أو وادي الريم فإنه كان رضي الله عنه يقصر في ذلك الطريق كاملا. وقد قدر مالك هنا في الموطأ مقدار ما بين المدينة وبين وادي الريم فقال وذاك نحو من أربعة برد، وسنتكلم ما الذي يعادل أربعة البرد عندما ننهي الأثار بإذن الله عز وجل. تقدير الإمام مالك هنا يرد عليه أنه قد نقل عبد الرزاق عن مالك في غير الموطأ أن مالكا قدر المسافة بين المدينة وبين الريم بكونها 30 ميلا، لأن الأربعة برد هي 48 ميلا، وأما مالك فإنه قدره في رواية عبد الرزاق عن خارج الموطأ بأنها 30 ميلا، وكذا جاء تقديرها عن سالم ابن عبد الله بن عمر أن ما بين المدينة وبين وادي ريم 30 ميلا. وجمعوا بين التقديرين باحتمالات، منها أن التقدير بالأقل باعتبار أوله، والتقدير بأربعة البرود باعتبار منتهاه أو وسطه، لأن الريم وادي وهو واد معروف وطويل جدا وليس يعني نقطة معينة يمكن الحساب منها، وإنما حسب من يعني حسب من أحد أطرافه وأجزائه. هذا احتمال ذكره عدد من الشراح. وهناك احتمال آخر، أننا نقول إن الطريق الذي كان يسلكه عبد الله بن عمر وكان موجودا في ذلك الزمان يعادل 4 برد، وربما كان هناك طريق آخر يسلك يكون أقصر وأقرب فيكون 30 ميلا. ومن المتقرر عند الفقهاء أن من قصد بقعة لها طريقان فسلك الطريق الأطول الذي يبلغ القصر، مع كون الطريق الثاني القصير لا يبلغ مسافة القصر، أنه إذا سلك الطويل الذي يبلغ مسافة القصر له أن يترخص برخص السفر. بعضهم يزيد ما لم يكن بقصد الحيلة، وبعضهم يطلق، وربما يأتي الإشارة للخلاف في القصد وعدمه. فحينئذ نقول باعتبار طريقين، قدر طريق 4 برد وطريق آخر يسلكه بعض الناس بطريق آخر عن طريق 30 ميلا، وهذا محتمل. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: بين ذات النصب وبين المدينة 4 برد. قال مالك: وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إليه.
نعم، هذا الأثر الثاني عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب. ذات النصب هي موضع بجانب وادي ريم، وهو موجود الآن، ولكن تغير اسمه من ذات النصب إلى مسمى آخر عامي يسمى النصيبة، وهو موجود ومعروف وفيه بيوت ومزارع وغيرها. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقصر الصلاة في مسيره ذلك. وهذا الموضع وهي ذات النصب كان ابن عمر رضي الله عنه هو وأبناؤه من بعده جعلوها مبدا لهم يتبدون فيها ويتنزهون. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان يقصدها أيضا للتنزه، وكثير من أهل المدينة الآن أعرفهم يقصدون ذوات الريم ونصيبة ونحوها ذات النصب للتنزه في مثل هذه الأيام التي يكون فيها أمطار وربيع وخير، فكانت تقصد لأجل ذلك، وهي موضع معروف بذلك. المقصود أن ذات النصب قدرها مالك في الموطأ فقال: بين ذات النصب وبين المدينة 4 برد. هذا الأثر الثاني أورده مالك بعد الأول ليبين أن المراد بالريم هي ذات النصب. وبناء على ذلك فما نقل من تقديرها بكونها 30 ميلا إنما هو لطرفها، وأما الموضع الذي يقصده وهي ذات النصب فهي 48 ميلا وهي 4 البرد. فكأن مالكا يقول إن الموضعين واحد، فعرفنا التقدير الأول على سبيل التقريب بمعرفة الثاني لأنه أصغر من وادي الريم. إذن هذا ما يتعلق بالأثرين. ونختم بقول مالك: وذلك أحب ما تقصر الصلاة فيه إلي. هذه مسألة من أهم المسائل فيما يتعلق بقصر الصلاة، لأن المرء لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا بوجود شرطين. الشرط الأول أن يكون قد قصد موضعا تقصر في مثله الصلاة، والشرط الثاني أن يكون قد خرج من عامر البلد. والسبب أننا نقول أن القصر على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل فلا ينتقل إليه إلا بنية مع عمل، فالنية هي قصد البقعة التي تقصر في مثلها الصلاة، والعمل هو الخروج من عامر البلد. وأما الرجوع للأصل فيكتفى فيه بالنية، فلو أن مسافرا دخل بلدة وعند دخوله أو بعد دخوله بقليل أو بأيام نوى الإقامة فيها، فمجرد نيته الإقامة ترجعه للأصل فلا يحتاج أن يضيف إليها عملا آخر. ومثل هذا يقال أيضا في زكاة العروض التي تكون تجارة فينويها قنية، ومثلها يقال في عشرات المسائل أن الرجوع للأصل تكفي فيه النية، والانتقال عن الأصل لا بد مع النية من عمل. إذن الشرط الأول هو أنه لا بد أن يقصد موضعا تقصر في مثله الصلاة، وهذا الموضع الذي تقصر في مثله الصلاة اختلف في تقديره، وأشار مالك للاختلاف فقال وذلك أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي، عبر بقوله أحب إشارة للخلاف إلى أن في المسألة خلافا. والذي عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم وحكي إجماعا من الصحابة، وسيأتي كيف أخذنا الإجماع بعد قليل، أن المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة هي مسيرة 4 برد. وأخذوا هذا أن الصحابة قالوا من سافر من مكة إلى عسفان قصر، وقد قدر ما بين مكة وعسفان فإذا هو 4 برد، 4 برد، فحينئذ تكون 4 البرد هي التي تقصر في مثلها الصلاة. وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال بعض أهل العلم كداود ووافقه جماعة كالشيخ تقي الدين أنه تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا عرفا. وهذا القول الحقيقة أن فيه إشكالا في التطبيق، فإنك تجد الركب يركبون في سفر واحد، ربما كان أولئك الركب الرجل مع زوجه فيعدون الانتقال إلى منطقة سفرا، فيعد بعضهم الانتقال لتلك المنطقة سفرا، ويعد بعضهم أنها ليست بسفر. وليس هذا من مقاصد الشرع أن الركب الذين يجتمعون بعضهم يتم وبعضهم يقصر ونحو ذلك. ولذلك فإن الأشياء المتعلقة بالجماعة يعني أكثر من الشخص، فالغالب أن المعهود من معاني الشرع أنها تناط بالأشياء البينة والمقدرة المحددة. وأما ما يتعلق بالشخص نفسه فيقدر بعرفه، مثل مقدار ما يعفى عنه من الدم ونحو ذلك. وقد قال ابن عباس ما فحش في نفسك، ومرت معنا هذه المسألة. ولذلك فإن الصحابة ومنه تقدير ابن عمر، وسيأتينا آثار أخرى تدل على هذا التقدير. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة.
نعم، هذا الأثر أن ابن عمر كان يسافر إلى خيبر، وخيبر تبعد أكثر من 4 برد لا شك، وقد قدرها بعض الشراح كالزرقاني بأنها تبعد 96 ميلا، فهي كثيرة أبعد من 4 برد. وعندما أقول يقدرونها هم لا ننظر بتقديرنا الآن، بناء على القاعدة التي نبهتكم عليها، وهو أن العبرة بالمسلك الذي كان يسلكه أهل ذلك الزمان والطريق الذي يسيرون عليه. وبنينا على ذلك أنه لو كان هناك طريقان فالعبرة بالطريق الذي يكون يبلغ مسافة دون الطريق الثاني. وقوله في هذا الخبر فيقصر، هكذا جاءت في بعض الروايات، وجاءت في بعض الروايات للموطأ بضم الياء وكسر الصاد فيقصر الصلاة، وكلاهما صحيحة في الرواية ومقبولة كذلك في اللغة.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام.
نعم، هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. عادة الذين يسيرون على الرواحل من الإبل أنهم يسيرون النهار دون الليل، فيكون مسيرهم ليس في اليوم التام وإنما في النهار دون الليل، وإنما في الليل يهجعون ويعرسون في أماكن في الطريق. وأما إذا قالوا إن فلانا سار مسير يوم تام فمعناه أنه سار النهار والليل معا، فتقريبا يكون قد سار 24 ساعة، والذي يسير النهار فقط يسير نصف اليوم التام فيسير 12 ساعة على سبيل التقريب. لما قلت هذا الأمر؟ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم مسيرة 3 أيام، وفي لفظ مسيرة يومين، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة. والذين قدروا مسافة القصر 4 برد قالوا إن 4 البرد هي مسير يومين، هي مسير اليومين. واستدلوا على تقدير 4 البرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، فإنه حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة 3 أيام، فإن 3 حد قلة وكثرة، وأما مسيرة اليوم فإنه على سبيل التقليل، وأما التقدير باليومين فإنه لا يكون لا صيغة تقليل ولا تكثير ولا غيره. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم للفظ اليومين فيه إيماء إلى أن المسافة التي تقصر بها الصلاة هي مسير اليومين، ومسير اليومين بالرواحل المتوسطة هو الذي يعادل 4 برود عند أهل العلم، وهو الذي قدر به الصحابة رضوان الله عليهم جواز القصر، وأن القصر الصلاة إنما تقصر في 4 برود. إذن نصل هنا إلى أن اليومين هي 4 برود. وأما حديث ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة يوم تام، فمسيرة اليوم التام تعادل مسيرة يومين غير تامين، فحينئذ لا تعارض بين قولنا إن 4 برود تعادل مسير يومين، وبين أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام، فزيادة التام تدلنا على أن ابن عمر أو أن من نقل ذلك عن ابن عمر كان يقصد في مسيرة اليومين التي لو اتصلت لكان يوما تاما، فهو حساب تختلف الألفاظ في التعبير عنه، إما تقول يومين أو يوما تاما. وضحت هذه المسألة. إذن مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها ونحو ذلك، نقول هي مسيرة يومين بالرواحل المتوسطة، وتعادل 4 برود كما قرره الفقهاء، وسيأتي أيضا جمع من هذه الآثار. وقد اتفق الفقهاء على أن البرد 4 تعادل 16 فرسخة، لأن كل بريد يعادل 4 فراسخ. واتفق الفقهاء كذلك أن كل فرسخ يعادل 3 أميال هاشمية، ويجب أن تقيده بالهاشمية. وبناء على ذلك فإن مسافة القصر تكون حينئذ 48 ميلا، لأنها 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال هاشمية، فحينئذ تكون مسافة السفر التي ترخص لها بالقصر ونحوه هي 48 ميلا، ماذا؟ هاشميا. ولا بد أن تذكر لفظ الهاشمي، لأن الأميال متعددة، سأذكر منها 3. الميل الأول الميل الأموي، فإن بني أمية كانوا يقدرون بميل هو أطول من هذا الميل المذكور في كتب الفقهاء، وهو الميل الهاشمي. ثم لما جاء ابن العباس قدروا ميلا آخر وسمي بالميل الهاشمي أو العباسي، لأن بني العباس هاشميون، وهو المشهور في كتب الفقهاء أو في عامتهم، في عامة الفقهاء، لأن الشافعية أحيانا يحيلون للميل الأموي. وأما الميل الذي في زماننا فليس هو الميل الموجود في كتب الفقهاء أبدا، لأن الميل هذا إنما قدر من نحو 150 سنة، ويسمى بالميل البريطاني أو الأنجلو سكسوني، وإلا لم يكن مقدرا بهذه المسافة الذي يعادل 1.6 كيلو. طيب الميل الأموي كم يعادل؟ الميل الهاشمي أو العباسي كم يعادل؟ اتفقوا على أنه يعادل 6000 ذراع باتفاق. وكم يعادل الذراع؟ اختلف، قيل 46 سنتي وقيل 48 سنتي، وعليك الحساب بعد ذلك بما يكون به مسافة القصر. إذن أريدك أن تصل أو أريدك أن تعلم إلى ما وصلنا إليه، أن مسافة القصر هي مسيرة يومين تعادل 4 برود، والبريد 4 فراسخ فيعادل 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال هاشمية، فتكون مسافة القصر 48 ميلا هاشميا. وكم يعادل؟ عليك حسابه. مذهب الإمام مالك أن هذا التقدير على سبيل التقريب، ومثله أحمد يرى أنه على سبيل التقريب، وبناء على ذلك فلو نقص عن هذه الأكيال بشيء يسير جاز لك القصر والترخص، حتى إن مالكا قال إلى 40 ميل له أن يترخص برخص السفر، وأما مذهب أحمد فلم يقدروا إلى 40، وإنما قالوا نقص عنها بشيء يسير، وأوكلوا الأمر لكل بحسبه. لماذا قالوا إنه على سبيل التقريب؟ لأن بعض الناس ظن أن الفقهاء يقصدون على سبيل التحديد، فقالوا وبناء على فأرادوا أن يلزموهم فقالوا لو كان 48 ميلا هل إذا نقص خطوة لم يجز له القصر وإذا زاد خطوة جاز له القصر؟ نقول لا، بل لو نقص عن هذه خطوات كثيرات فإنه يجوز له أيضا القصر، لأنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم شيخ.
أحسن الله. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة.
نعم، هذا الأثر فيه نفي لما كان دون الأربعة البرد، فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسافر بريدا واحدا يعني أقل من مسافة القصر بالربع فلا يقصر الصلاة، وهذا نفي من الصحابة رضوان الله عليهم لعدم جواز الترخص برخص السفر لمطلق السفر، فإن البريد سفر ولذلك سمي بريدا، ومع ذلك لم يقصر ابن عمر رضي الله عنه الصلاة، مما يدل على أن التقدير بالأربعة برد وهي 48 ميلا هاشميا هي الذي سار عليه عامة الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم. قال حدثنا قعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول تقصر الصلاة في مثل ما بين جدة ومكة، وفي مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان. قال مالك وذلك أربعة برد.
نعم، هذا أثر ثاني عن ابن عباس أورده مالك رحمه الله تعالى لإفادة أن هذا الأمر مشتهر بين الصحابة، فإن ابن عمر رأس فقهاء الصحابة في المدينة، وابن عباس هو رأس فقهاء الصحابة في مكة رضوان الله عليهما، ومع ذلك فقد اتفقت كلمتهما على أنه إنما تقصر الصلاة في ما كان أربعة برد فما زاد، بل قد جاء الأثر عن ابن عباس في بعض ألفاظه إنما تقصر الصلاة فيما كان في بمثل ما بين مكة وعسفان أو نحو مما قال، وهذا الصيغة صيغة الحصر مر معنا أنها تدل على نفي ما عداه نطقا لا مفهوما، فليست من باب المفهوم اللفظي وإنما هو من باب المنطوق على أصح قولي الأصوليين. هنا فيه أن عبد الله بن عباس كان يقول تقصر الصلاة في مثل ما بين جدة وعسفان، وقد قدر مالك ما بين جدة وعسفان باعتبار الطريق في ذلك الزمان الأول بأربعة برد. قال وفي مثله ما بين مكة والطائف كذلك، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، إذن هي ثلاث وهي تقدر بأربعة برد. مكة كانت فيها عقبات وفيها جبال كبيرة، فكان الناس إذا أرادوا أن يذهبوا إلى شمال الطريق من طريق شمال مكة فإنهم كانوا يتحاشون هذه الجبال فيلفون فيها لفا وتسمى العقبات، ولذلك فإن الطريق من مكة إلى عسفان كان أربعة برد قديما، وأما الآن فحينما شقت جبال مكة واختصرت هذه العقبات اختصر الطريق جدا، فأصبحت المسافة الآن بين مكة وعسفان وبين مكة والطائف وخاصة من طريق الهدى أقل من أربعة برود، ومثله يقال أيضا بالنسبة لجدة، وذلك لأن جدة قد تمددت ومكة قد تمددت فكانت المسافة بين البلدتين أقل من أربعة برود. وبناء على ذلك فالآن فإن من ذهب من مكة إلى عسفان من الطريق المعتاد وهو طريق المدينة، أو خرج من مكة إلى جدة، أو خرج من مكة إلى الطائف وخاصة إذا سلك طريق الهدى، فإنه لا تقصر فيها الصلاة، لأن المسافة الآن، وانظر لكلمة الآن، اختلفت عما كانت عليه قبل لسببين: اختصار الطرق حيث شقت الجبال، وتمدد المدن فأصبح ما بين طرفي المدينتين أقل من أربعة برود. إذن فهذا الأثر الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه محمول على مكة والمدينة وعسفان في زمانهم وعلى الطرق التي كانت مسلوكة في زمانهم، وهذا من فقه مالك، فإنه بعدما ذكر أثر ابن عباس ماذا قال مالك؟ وذلك أربعة برود، فبين مالك رحمه الله تعالى أن العبرة بالمسافة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا، وجه حكاية الإجماع قالوا أن ابن عباس قدر بالبرود الأربعة، وابن عمر قدر بالبرود الأربعة، ولم يعرف في الصحابة لهم مخالف فيعد إجماعا، حكى هذا المعنى الموفق في المغني وغيره. نعم
أحسن أحسن الله إليك. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها، ومن نسي صلاة في سفر أو حضر حتى يذهب وقتها فإنه يقضي مثل الذي نسي.
نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. هذا الأثر الذي عن مالك إلى هنا رواه عبد الرزاق من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فحينئذ هذا الأثر أصله عن ابن عمر ومالك قاله، ولا مانع من أن يكون الأثر قاله ابن عمر وقاله أيضا مالك، وربما سيأتينا آثار قالها ابن عمر وابن شهاب ومالك كذلك. إذن فهذا الكلام الأول أصله من قول ابن عمر رضي الله عنه. نأخذ الجملة الأولى فيه، قال: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية. هذا القيد قال به عامة أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن المسافر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر إذا كان قاصدا مسافة تقصر فيها الصلاة أو بقعة تقصر إليها الصلاة إلا إذا خرج من عامر البلد. لا بد من الخروج من عامر البلد. من حيث المعنى، ما السبب؟ ما ذكرته لكم قبل قليل أن الترخص برخص السفر ومنها القصر خلاف الأصل، والانتقال عن الأصل لخلافه لا تكفي فيها النية، بل لا بد من مع النية من عمل، والعمل ما هو؟ هو الخروج من العامر. إذ لو قلنا بالنية فقط لربما كان المرء يقصد ثم ينفي القصد ثم يقصد ثم ينفي القصد في اليوم 4 مرات 5 مرات، فنقول يجمع ويقصر وهو حاضر. وخاصة بعض الناس يكون متردد كثير التردد: أسافر، لا لن أسافر، أسافر يقصر، لن أسافر يجمع، لا يتم، وهكذا. ولذلك فالأضبط عقلا ناهيك عن وجود الخبر فيه، وهو خبر ابن عمر رضي الله عنه الصريح، على أنه لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص بسائر الرخص إلا إذا خرج من عامر البلد. قال ابن عمر ومثله مالك، قال: ولا يتم حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. قوله ولا يتم بمعنى أنه ولا يلزمه الإتمام من حيث اللزوم، لا يلزمه أن يتم إلا إذا دخل البيوت أو ما يقاربها أو ما يقارب البيوت وهو العامر. وبناء على ذلك فإنه ولو كان ينظر للعامر يجوز له الترخص. وما نقل عن بعض الصحابة في الكوفة كأبي بصر وغيره فإنه محمول على أنه كان يرى العامر ومع ذلك أفطر ومع ذلك ترخص، لا أنه كان في وسط العامر وإنما كان ينظر إليه. وأما العامر فقد ذكر العلماء هو العامر الذي يعمر بالسكنى في البلد، وأما ما لم يكن معمورا كالمزارع والاستراحات ومحطات البنزين فلا يسمى ذلك عامرا، فيجوز ولو كان المرء بجانبه أن يترخص برخص السفر من جمع ونحوه. الجملة الثانية في هذا القول عن مالك، قال: ومن نسي صلاة في سفر أو حضر حتى يذهب وقتها فإنه يقضي مثل الذي نسي. في هذا الكلام من مالك يرى أن الذي فاتته صلاة وتركها نسيانا، عبر بالنسيان للخلاف الذي سبق الإشارة إليه، من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها هل يشرع له قضاؤها أم لا؟ قال: ومن نسي صلاة في سفر أو حضر حتى يذهب وقتها ثم تذكرها في عكس حاله الأول، نسيها مسافرا فتذكرها حاضرة، أو نسيها حاضرة وتذكرها مسافرا، قال: فإنه يقضي مثل الذي نسي. يعني إن كان قد نسيها سفرا ثم تذكرها حاضرا فإنه يقضيها ركعتين، وكذلك الحاضر إذا سافر فإنه يقضيها 4. فجعل مالك العبرة باعتبار وقت الوجوب عليه. ولذلك فإن المشهور في مذهب الإمام مالك أن الأولى أن من وجبت عليه صلاة في سفره ثم تذكرها حاضرة أن يصليها قصرا، أي ركعتين، هذا الأفضل. فإن أتمها وصلها 4 قال يجوز ولكنه مكروه، هذا مذهب الإمام مالك. وذهب جمع من أهل العلم وهو فيه نظر أقوى وهو مذهب الشافعي وأحمد إلى أن من وجب عليه الصلاة مسافرا وأداها حاضرا فإنه يجب عليه أن يتمها، فلا نجعل العبرة بوقت الوجوب ولا نجعل العبرة بوقت الأداء، وإنما نجعل العبرة بالأحوط منهما، نجعل العبرة بالأحوط، والأحوط هو الإتمام، لأن الأصل في العبادات الاحتياط. ولذلك قالوا: ومن وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر وجب عليه إتمامها، أربعا في الحالتين. نعم، هناك من أهل العلم وتقدم معنا بالأمس أن منهم من يرى وجوب قصر الصلاة في السفر، وهي نقل أشهب عن مالك، فحينئذ يوجب على المسافر إذا نسي صلاته وتذكرها حاضرا أن يصليها أربعا، وخرجه على قول أشهب القاضي عبد الوهاب.
قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
نعم. قبل أن أبدأ بهذا الأثر سأذكر لك تقسيما لأحوال المسافر ينضبط بها عندك كل إشكال بإذن الله عز وجل. المرء إما أن يكون في بلده وإما أن يكون خارجا عن بلده في مسافة يقصر فيها الصلاة، إذن له حالتان: فالمقيم في بلده يسمى مستوطنا عند أهل العلم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فالعبرة بالأهل، وهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر مطلقا ولو كان مكثه أقل من يوم، ولو جلس نصف يوم في بلدته التي هو مقيم فيها فليس له أن يترخص برخص السفر. الحالة الثانية قلنا: من ليس مستوطنا في بلده وإنما خرج قاصدا موضعا تقصر فيه الصلاة، فنقول إن له أحوالا ربما تكون أربعا أو ثلاثا أذكرها لكم. الحالة الأولى أن يكون في المسير، بمعنى أن يكون حال اشتداد السير في الطريق. والحالة الثانية أن يكون قد نزل بلدا وموضعا ولكنه لم يجمع الإقامة فيه، لم يجمع بمعنى أنه لم يعزم على الإقامة فيه مدة يكون فيها ثبت له حد الإقامة، وسأفصلها بعد قليل. الحالة الثالثة أن يكون المرء قد دخل بلدة وأجمع الإقامة لكن دون الحد الذي يوصف بأنه مقيم فيه ويسمى بحد الإقامة. الصورة الرابعة أن يكون قد قصد بلدة وأجمع الإقامة فيها فوق الحد. إذن أربع صور لا يوجد غيرها أبدا. كل من خرج من بلده قاصدا موضعا لا يمكن أن تجد له حالة خارجة عن هذه الأربع. أعيدها بسرعة فاحفظها: أن يكون في الطريق، وإما أن يكون قد دخل بلدة لم يجمع الإقامة، والثالثة أن يدخل بلدة وقد أجمع الإقامة دون الحد، ونعني بالحد حد الإقامة. والحالة الرابعة أن يكون قد دخل البلدة مجمعا الإقامة حد الإقامة. إذا عرفت ذلك فالحالة الأولى والثانية والثالثة يجوز له أن يترخص برخص السفر باتفاق أهل العلم في الجملة، والحالة الرابعة حكي الإجماع في بعض كتب الفقه على أنه لا يجوز له الترخص بعامة رخص السفر، ويسمى حينئذ في الحالة الرابعة بالمقيم، ويفرقون بين المقيم والمستوطن، فالمستوطن الذي عند أهله، والمقيم هو الذي دخل بلدة غير بلدته مجمعا الإقامة فوق الحد وهو حد الإقامة الذي سنذكر بعد قليل ما هو حد الإقامة. إذا عرفت هذا التقسيم الثلاثي فالخلاف بين أهل العلم في الجملة ليس فيه، الخلاف بين أهل العلم إنما هو ما هو حد الإقامة وما مقداره. بس، وسنتكلم عنه عندما يأتي كلام مالك مما يدل في تقديره لحد الإقامة. الإمام مالك هنا بوب للحالة الثانية، إذ الحالة الأولى سبقت معنا أن السير في الطريق يجوز فيه الترخص، سبقت معنا في حديث معاذ وفي حديث غيره، ولو طال السير أشهرا، وقديما الحاج كانوا يأتون من وسط آسيا إلى مكة في 6 أشهر يمشون على الركائب، وأما الآن مع الطائرات اختصرت المسافة، فما دام في سيره في طريقه فيترخص، انتهينا منها. بدأ هنا يتكلم الإمام عن الحالة الثانية وهو من لم يجمع الإقامة، فقال صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. معنى قوله ما لم يجمع، الإجماع هو أن يعزم وأن يصمم على هذا القصد، والقصد ما هو؟ هو المكث. فمن عزم أو أجمع على المكث في بلد فإنه يكون حينئذ هو الذي أجمع الإقامة، وإلا فليس كذلك. فمن لم يجمع الإقامة بأن كان ينتظر حاجة له تنقضي فنقول ليس بمجمع. ومن أمثلته النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مكث 14 يوما وليلة يترخص برخص السفر، لأنه كان مسايفا عليه الصلاة والسلام للعدو ولم يجمع الإقامة، وإنما ينتظر أمر الله له عز وجل ثم بعد ذلك رجع. ومثله ما جاء عن ابن عمر أنه جلس في أذربيجان 3 أشهر يريد أن يرجع، ولكن إنما منعه من الرجوع الثلج، وتلك السنة زاد الثلج في أذربيجان فسد الطريق 3 أشهر، فلما ذاب الثلج رجع. لذلك يقول أهل العلم، وهذه عبارة الشيخ تقي الدين، من كان قد دخل بلدة لقضاء حاجة سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة فإنه حينئذ يجوز له الجمع والقصر والترخص، لأنه لم يجمع الإقامة. فمدام هناك احتمال ولو يسير نسبيا أنه قد تنقضي حاجته قبل مقدار حد الإقامة فنقول ليس بمجمع، لأنه يقول احتمال أني أخرج اليوم واحتمال أن أخرج بعد شهر، فمدام هناك احتمال ولو يسير، هذه عبارة الشيخ تقي الدين، فدل على أنه ليس بمجمع. المجمع هو الذي تأكد وعزم وصمم على ألا يخرج إلا بعد حد الإقامة الذي سيأتي الإشارة إليه. طيب. فيه أن عبد الله بن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. من فقه مالك رحمه الله تعالى أنه وجه أثر ابن عمر أنه لم يجمع الإقامة وهو كذلك، فإن ابن عمر جلس 10 أيام ينتظر شغلا له وحاجة يريد أن يقضيها، فجلس 10 أيام في مكة يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر، ولم يكن ابن عمر يتم الصلاة إلا في موضع واحد إذا صلى خلف الإمام. وفيه حديث وسيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم. قال ابن عباس كما في صحيح مسلم لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. والقاعدة عند أهل الأصول أن الصحابي إذا قال الفعل هو سنة دل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتبويب مالك من فقهه فوجه أثر ابن عمر رضي الله عنه أن مكثه 10 أيام ليس من باب إجماع الإقامة، وإنما لسبب عدم إجماعه الإقامة. ولا شك أن مالكا من أعلم الناس بابن عمر وفقهه ممن صنفه في الكتب. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا، وإن حبس ذلك 12 ليلة.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر صريح أن المراد عدم إجماع الإقامة، فقد قال ابن عمر أصلي صلاة المسافر ما لم يجمع، يعني ما لم يعزم ويتأكد على الإقامة والمكث، حد الإقامة فما زاد. قال وإن حبس ذلك، أي حبس المسافر وحبسه شغله وحاجته 12 ليلة، طبعا هذا على سبيل التمثيل وليس له مفهوم عدد، بدليل أن ابن عمر مكث في أذربيجان 3 أشهر لأنه لم يجمع الإقامة. وقد انعقد الإجماع، حكى الإجماع بن المنذر أن كل من لم يجمع الإقامة فله أن يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر على سبيل العموم. وأنا عبرت بالعموم لأن لبعض أهل العلم خلافا هل له الجمع أم ليس له الجمع، وهي رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، يضيق في الجمع إلا لوجود الحاجة وليس مطلق السفر وما ألحق به حاجة عنده وإنما اشتداد الطريق، وأشرت لكلامه بالأمس. نعم فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: صلاة المسافر إذا أجمع إقامة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت، وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.
نعم، هذا هو الحديث عن، قلنا قبل قليل إن من خرج من بلده قاصد لمسافة القصر له 4 أحوال: حال اشتداد الطريق وأجمعوا على جواز القصر فيه وتقدم، وحال عدم إجماع المكت والإقامة في بلد فإنه لا يدري كم سيخرج، وبوب له مالك بابا كاملا وحمى عليه ويحمل عليه كثير من الأخبار التي جاءت، وهذا أجمع أهل العلم كذلك عليه. الحالة الثالثة والرابعة: إذا دخل بلدة مجمعا الإقامة. فالحالة الثالثة هو أن يجمع الإقامة أقل من حد الإقامة، والحالة الرابعة هو أن يجمع الإقامة حد الإقامة فأكثر. أورد الحكمين مالك هنا فقال: أول خبر نقله عن سعيد بن المسيب أنه قال: من أجمع، مع أجمع يعني عزم وقصد، إقامة أي ببلد 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. تعبيره وهو مسافر لكي يخرج المستوطن، فإن المستوطن لو جلس عند أهله يوما واحدا لا يجمع ولا يقصر، وإنما الكلام لمن خرج عن بلدته وكان مسافرا، بمعنى أنه قصد بقعة وهذه البقعة يقصر في مثلها الصلاة. أنا أكرر الكلام لكي تثبت المعلومة في ذهنك. طيب، إذن كلام سعيد بن مسيب هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد أن يكون من وجود حد الإقامة، وأقوى ما استدل على تحديد حد الإقامة فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه دخل بلدة فقصر الصلاة فيها وترخص برخص السفر مدة أكثر من مكثه في مكة في حجة الوداع، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم الرابع مقيما بالأبطح، وخرج منها في اليوم الثامن واتجه إلى منى، فمكث 4 أيام. وهذا الدليل يسميه أهل العلم ماذا؟ ومر معنا في الأصول، هو الاستدلال بأكثر ما ورد. وقد قال الشافعي: إن الاستدلال بأكثر ما ورد دليل صحيح، وحقيقته الاستدلال بأمرين: بالإجماع وبالاستصحاب معا. فالإجماع على أنه يجوز القصر في هذا الذي فعله النبي، فهو استدلال بما فعله، والاستصحاب أن ما زاد عن فعل النبي نستصحب حكم الأصل، وهو أن من مكث في بلدة فالأصل في حقه ماذا؟ الإتمام، لأن الأصل في الشريعة الإتمام لا القصر، فنستصحب الأصل وهو الإتمام والصلوات 4، وما ورد به النص نستدل به، والاستدلال بأكثر ما ورد عند جماهير أهل العلم، وهو حجة في هذا الباب لا شك. لكن أهل العلم، انظر معي، ولكن أهل العلم مختلفون كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ذهب إليه سعيد وذهب إليه مالك ووافقهم من أصحاب أحمد الموفق في عمدة الفقه أن حد الإقامة هي 20 صلاة، ولذلك فإن من جلس 20 صلاة، طبعا 20 صلاة على سبيل الاستلزام لا على سبيل الحقيقة، لأن بعض الناس قد لا يصليها وقد يجمع، فالعبرة على سبيل الاستلزام 20 صلاة كما عبر بذلك خليل بن إسحاق. فمن جلس 20 صلاة فهو مقيم، ومن مكث دون ذلك 19 صلاة فأقل فليس بمقيم. والقول الثاني، طبعا أقوال كثيرة، لكن والقول الثاني وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد وهو أصح ما أخبر به أهل السير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن حد الإقامة 21 صلاة، لأننا لو حسبنا دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين خروجه فإنه لم يخرج إلى منى إلا بعد صلاة الفجر، لم يصلي الفجر في منى، فدل على أنه صلى بالأبطح بمكة 20 صلاة لا 21 صلاة. فلذلك نقول حد الإقامة 21 صلاة لا صلاة لا 20 صلاة، فرق صلاة واحدة. وهناك رواية قيل 22 صلاة. المبدأ الأساس في الخلاف إنما هو خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مالك حينما قال وذلك أحسن ما سمعت، عبر بأحسن ما سمعت لأن المسألة فيها خلاف، فمعناه أنه سمع أقوالا أخر فأحب ما سمع هذا القول. فمالك يرى أن حد الإقامة 20 صلاة، فمن أجمع المكث 20 صلاة في بلدة لن يخرج منها فإنه يتم ويجب عليه الصوم. ومذهب أحمد زيادة صلاة واحدة وهي 21 صلاة حد الإقامة، فمن نقص عنها بأن صار 20 صلاة فإنه يجوز له الترخص. إذن الفرق صلاة واحدة، وهو من أجمع الإقامة 20 صلاة، هل يجمع أم هل يقصر أم لا يقصر. قال وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا، أي أن أهل المدينة كلهم على هذا الشيء وهو 20 صلاة أو 21 صلاة، والحكم فيهما متقارب، والحكم يكاد يكون متقاربا جدا. ولا شك أن هذا القول هو من أصح الأقوال. وذهب بعض أهل العلم، وانتبه لتفسيري لقول بعض أهل العلم لأني سأعلق عليه، وهذا قول الشيخ تقي الدين، أنه لا بد من حد الإقامة، ولكن حد الإقامة مردها للعرف. شوف الشيخ يقول لم ينفي الشيخ الإقامة، فيقول كل من أقام في بلد غير بلده فوق حد الإقامة فإنه لا يترخص. لم يقل الشيخ إن الدور 2 سفر واستيطان فقط، بل قال هي 3 دور، فلا بد من وجود دار الإقامة. لكن الشيخ تقي الدين يقول ضبطها ليس بعدد الصلوات وإنما بالعرف، والحقيقة أن ضبطها بالعرف شاق جدا. فبعض الناس يقول بإنزال المتاع، وبعضهم يقول باستئجار البيت، والناس الآن يستأجرون بالساعة وإنزال المتاع، بعض الناس أصلا متاعه في سيارته لا ينزله بالأيام الطوال والأشهر الطوال. فكل ما أردت أن تجعله عرفا غير منضبط. لذلك الشيخ تقي الدين نفسه في الجزء 21 لم أكن واهما من فتاويه قال والأحوط أن من أجمع الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة، أنه يتم صلاته ولا يجمعها. فالشيخ من باب الفتوى يرى التقدير بال4 أيام أو أكثر من 4 أيام. وأما من حيث التنظير فهذه مسألة أخرى، ففرق بين التنظير وبين العمل وبين الفتوى، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. ليس كل ما يوجد قد يفتى به، فالشيخ نفسه نظر شيئا وخالفه في فتوى، ولذلك فالأحوط في أن نقول بذلك، وهو التقدير بال4 أيام أو بأكثر بال4 أيام، والفرق صلاة. نعم، ذكرت خلاف الشيخ لأنه ربما كثير من الناس يسمع خلاف الشيخ فقد يستشكل عليه كلام الشيخ. فالشيخ لا ينفي حد الإقامة بل يثبتها، وإنما يجعل العرف هو الذي يقدر حد الإقامة، فانتبه لهذه المسألة.
هذا الشيخ قال رحمه الله تعالى صلاة المسافر إذا كان إماما أو وراء إمام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وعن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
نعم، هذا حديث من عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 فيصلي بالناس إماما 2 ثم يقول لمن خلفه يا أهل مكة، يعني المقيمين بمكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. سفر جمع سافر، مثل ركب وراكب، ولكن كلمة سافر إطلاقها على المسافر مهجور، فسفر هي جمع مسافرين، وإلا هي فالأصل في اللغة جمع سافر على وزن راكب جمعها ركب، ولكن هجر استعمال السافر للمسافر الواحد. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. أول هذه المسائل أن الإمام إذا كان مسافرا والمصلون الذين خلفه كانوا مقيمين فإنه يجب على المقيمين أن يتموا، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه، فلا يباح لهم موافقة الإمام في القصر لأن الإمام له عذر بالسفر والمقيمون ليس لهم عذر في ذلك. ومن فقه هذا الحديث أنه يستحب كما عبر الموفق للإمام إذا كان مسافرا أن ينبه من خلفه وأن يقول لهم مثل ما قال عمر: إننا قوم مسافرون أو سفر فأتموا، أو نحو هذه العبارة، فإن هذه العبارة ليست سنة في ذاتها وإنما المقصود معناها. ومن الأحكام المتعلقة بذلك وهي مسألة إمامة المسافر للمقيم. أهل العلم يقولون إن إمامة المسافر للمقيم إما أن تكون مكروهة وهو مذهب مالك، أو خلاف الأولى وهو مذهب أحمد، فإن الأولى ألا يصلي المسافر بالمقيم، وإنما يصلي المقيم بمثله والمسافر بمثله، وإنما ترتفع الكراهة إذا كان الإمام هو الإمام الراتب أو إمام المسلمين الأعظم الذي له حق الولاية أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة ترتفع الكراهة أو خلاف الأولى. وأصحاب أحمد يعبرون بخلاف الأولى لأن النبي فعله وعمر فعله، فدل ذلك على أنه لا يوصف هذا الفعل بالكراهة بالنسبة للصحابة، وإنما قالوا هو خلاف الأولى من أجل هذا المعنى. ومن فقه هذا الحديث أن هذا الخبر فيه أن عمر كان إذا قدم مكة، ذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يكن يقول عمر ذلك إلا في مكة، ولم يكن يقوله في منى وفي عرفة، فدل على أن أهل مكة كانوا يقصرون معه. وأجاب عن ذلك بعض أهل العلم هو بن يونس صاحب الجامع بأن عمر لم يكن يقول ذلك في المشاعر، لأن المشاعر أكثر الحجيج فيها هم ليسوا من أهل مكة، فالخطاب إنما يكون للأكثر، وليس هذا دليلا على أن أهل مكة لم يكونوا يتمون الصلاة في المشاعر كعرفة ومنى ومزدلفة ونحوها.
قال حدثنا
قال هذا جاء في قلت أنا قلت لكم قبل قليل أنه جاء مرفوعا من حديث عمران وتكلم في إسناده، لكن جاء مرفوعا.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
نعم، هنا أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة. صلاة الإمام بمنى أربع قيل إنها اجتهاد من الإمام، فكان يصلي أربعا. وتعلمون أن عثمان رضي الله عنه كان له اجتهاد في إتمامه في المشاعر، ووجه اجتهاد عثمان رضي الله عنه أنه كانت له زوجة في مكة فيرى أنه مستوطن في مكة، فكان يتم رضي الله عنه في مكة. ومعلوم كلام الصحابة كابن مسعود وغيره معه رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن الذي يصلي إما كان له اجتهاد أو أنه مكي. وتقدم معنا أن أحمد قال يستحب أن يلي الصلاة بالناس في المشاعر غير أهل مكة لكي يقصر الصلاة فتظهر هذه الشعيرة، تقدم معنا في درس الأمس. فكان يتم إذا صلى خلفه فيصلي خلفه أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذا الأثر فيه دليل على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فيجب عليه أن يتم أربعا، وقد حكي الإجماع عليه حكاه ابن المنذر قال وعليه إجماع أهل المدينة أو نحو عبارة، نسيت الآن عبارة ابن المنذر فعهدي قديم بها، ولكن الحديث فيها صريح الذي ذكرت لكم في مسلم أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، وهذا صريح جدا في أنه يجب. وبناء على ذلك فلو أن مسافرا صلى مع الإمام ركعتين ثم سلم قبل سلام الإمام، أو انتظر حتى يسلم الإمام، أو كان قد فاتته ركعتان وأدرك الركعتين الأخرين للإمام وسلم مع الإمام، أن في الحالات الثلاث صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. وهذا قول جماهير أهل العلم فيما لو اختلفت أفعال الإمام مع المأموم فإن صلاة المأموم تبطل، وخاصة إذا كانت أقل، وقد يأتي ربما لها إشارة فيما بعد. تفضل شيخ.
صلى الله عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
نعم، قوله جاء عبد الله يعني ابن عمر يعود عبد الله بن صفوان هو الجمحي، كان مقيما في مكة، فصلى بنا ركعتين يعني صلى ابن عمر بالناس ركعتين الظهر أو العصر ثم انصرف أي سلم، فقمنا أي أهل مكة صفوان وأبوه عبد الله بن صفوان، وقد يعني ليس من الصحابة وإنما من صغار أدرك النبي لكنه لم يره. قال فقمنا فأتممنا بعده أي فأتممنا ما فاتنا حين ذاك، وهذا مثل ما سبق أن المقيم يصلي خلف المسافر.
قال رحمه الله تعالى صلاة النافلة في السفر. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله بن عمر يتنفر في السفر فلا ينكر ذلك عليه.
نعم، شرع الإمام مالك في هذا الباب بالحديث عن نافلة السفر. وقبل أن أبدأ عن هذا الحديث أريدك أن تعلم أن الرخص في السفر ثلاثة أنواع: هناك رخص الأفضل فعلها، وهناك رخص الأفضل عدم الترخص بها وهو تركها فيكون الأفضل تركها، وهناك رخص يستوي الأمران فعلها وعدم فعلها. فأما الرخص التي الأفضل فعلها فقد تقدم معنا أن من الرخص التي الأفضل فعلها قصر الصلاة، فحيث حكمنا بأن المرأة مسافر إما في اشتداد الطريق أو لم يجمع الإقامة أو أجمع الإقامة أقل من حد الإقامة فالأفضل له أن يقصر إلا أن يصلي خلف مقيم. وأما الرخص التي الأفضل تركها فمنها على قول فقهائنا الصوم، فإن المسافر إذا ابتدأ صومه مقيما ثم سافر فالأفضل أن يتم صومه، وأما إذا ابتدأ النهار وهو مسافر فالأفضل له أن يفطر. ليس من البر الصيام في السفر، صام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، فكان الأول لابتدائه الصوم مقيما ثم أفطر صلى الله عليه وسلم ولم يرى صائما، لأن هذه آخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الجمع، نقول الجمع حال اشتداد السير الأفضل فعله، وأما في غير اشتداد السير في الحالات التي سبق عندما لا يجمع الإقامة أو أجمع أقل من حد الإقامة فإنه الأفضل له عدم الجمع، الأفضل ألا يجمع الصلاة كحال المصلين في منى، فإن المنى في منى مقيمين في محلهم لا ينتقلون عنه، فلذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعونها، إذ الأفضل في حقهم عدم الجمع. وهناك رخص يستوي الأمران فيهما ومنها السنن. هنا تكلم مالك عن النوافل والسنن، والسنن في السفر أنواع. النوع الأول الوتر، ولا شك أن المحافظة عليه في السفر مشروع بل مستحب ومؤكد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في سفره. والنوع الثاني سنة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا. والنوع الثالث السنة المطلقة، السنة المطلقة، وفي الجملة أنها مشروعة في السفر. والنوع الرابع السنة الراتبة، وهي 10 أو 12 على خلاف بين أهل العلم في عدها. السنة الراتبة هل الأفضل فعلها أم أن الأفضل تركها؟ نقول النزاع في ذلك إنما هو خاص بمن كان يحافظ عليها في الحضر، وأما الذي لا يصلي السنة الراتبة في الحضر فلا نقول له الأفضل تركها، لأنه أصلا لا يصليها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما، فلا يكتب للمرء ترك السنة الراتبة إلا في السفر إلا إذا كان في الحضر محافظا عليها. وهذا واضح، لأني أرى بعض الناس لا يصليها في الحضر ثم يحث الناس على تركها في السفر فيجمع أمرين، نقول أصلا أنت بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حقك لا تدخل في هذا النزاع الذي سنتكلم عنه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عدد من الآثار، فجاء عنه أنه قال لو كنت متما لو كنت متنفلا لأتممت. فكان ابن عمر لا يصلي النافلة أي السنة الراتبة، وحكى ذلك في بعض الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل جاء حديث عند الترمذي وحسنه الترمذي أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنن الرواتب في الحضر والسفر، والحديث حسنه الترمذي. وعبرت بحسنه لأن لبعض أهل العلم كلاما فيه، لكن تحسين الترمذي له دلالته، أقل دلالات تحسين الترمذي أن الحديث محتج فيه وإن كان فيه علة قد يضعفها من نظر الإسناد وحده. وهذا يعني تفسير الشيخ تقي الدين لمعنى كلمة الحسن عند الترمذي. إذن أخذ فقهاؤنا أن السنن الرواتب هي من السنن التي يستوي فيها الطرفان الفعل وتركه للمسافر، فليس الأفضل في السنن الرواتب فعلها وليس الأفضل تركها، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وجاء أنه فعلها عليه الصلاة والسلام. لكن إن كان عليه حرج لأجل الطريق في تركها فإنه يتركها، ويكون له أجر عند تركها إن كان محافظا عليها في السفر. فقط أريدك أن تعلم أن هذه رخصة يستوي فيها الطرفان الفعل وعدمه. نأتي لأثر ابن عمر رضي الله عنه، فيه أن ابن عمر كان يرى ابنه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر يتنفل في السفر فلا ينكر ذلك عليه. هذا يدل على أن ابن عمر لم يمنع ولم يكره الصلاة في السفر النافلة نقصد، سواء كانت راتبة أو مطلقة، وسيأتي تفصيل قول ابن عمر بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
نعم، هؤلاء هم فقهاء المدينة الكبار، كانوا يتنفلون في السفر، يشمل ذلك السنة الراتبة والسنة المطلقة. وأما المطلقة فلا شك في مشروعيته في الجملة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتنفل على الراحلة صلوات الله وسلامه عليه.
قال حدثنا قال النبي قال سئل مالك عن النافلة في السفر نهارا فقال لا بأس بذلك، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
نعم، هذا الأثر عن مالك لما سئل عن النافلة في السفر نهارا قال لا بأس بذلك وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعله. بعض أهل العلم هو الذي تقدم في العمومات المتقدمة، وذلك أن التنفل في السفر إما أن يكون في الليل وإما أن يكون في النهار. فأما التنفل في الليل فإنه لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيته ولا في جوازه ولا في كراهته، يعني ليس مكروها بل هو جائز ومشروع، وهذا لا خلاف فيه سواء كانت النافلة مطلقة أو كانت النافلة راتبة، وسواء كانت على الراحلة أو على الأرض. حكى الاتفاق الذي ذكرت لكم قبل قليل مطرف من أصحاب مالك في المسألة. وإنما النزاع في التنفل في النهار، أي صلاة السنن في النهار هل تصلى أم لا، وقد اختلف السلف في ذلك، أعني في التنفل في السفر نهارا، فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفعله ولا يحب فعله إلا في الليل ولا يحب فعله في النهار، ولكن الإمام مالك لم يأخذ بقول ابن عمر، ولذلك نقل عدم إنكاره على ابنه ونقل قول فقهاء المدينة ولم يأخذ بقول ابن عمر في جوازه. وقد نبه إلى أن مالكا قصد مخالفة ابن عمر ابن يونس في كتابه الجامع المسمى بالمصحف، فذكر أن مالكا لم يأخذ بما روى عن ابن عمر في هذه المسألة، لأن ابن عمر كان لا يتنفل على الأرض نهارا، وسبق أنه قال لو كنت متنفلا لأتممت، فكان لا يرى التنفل خاصة في النهار. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله صلاة المسافر وهو راكب. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
نعم، هذا التبويب من الإمام مالك في صلاة المسافر وهو راكب. روى فيه حديث عبد الله بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي على حمار زيادة على حمار أو لفظة على حمار، ذكر جمع من أهل العلم ومنهم أبو عبد الرحمن النسائي أن هذه اللفظة تعبير على حمار انفرد بها عمرو بن يحيى المازني ولم يتابعه عليها أحد، وجزم الدارقطني أنها غلط من عمرو، وأن الرواية فيها كان يتنفل على راحلته. وهذه فيها فقه، فإن الفقهاء يقولون هل التنفل على الحمار جائز أم لا، لأن الحمار نجس. ولأهل العلم مسلكان، فمنهم من يقول إن الحمار ليس بنجس بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل العبرة بالطوافة، فكل ما يطوف على الآدمي من الحيوانات غير مأكولة اللحم فهي طاهرة في شعرها وعرقها، ومنها الهرة ومنها الحمار والبغل ونحوه، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. ومنهم من يقول إن حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات علته الحجم، فما كان كالهرة أو دونها فهو الذي عفي عن نجاسته، وما كان فوقها من غير مأكول اللحم فإنه نجس. وبناء على ذلك فقالوا إن الصلاة على الحمار لا تصح إلا أن يكون بينه وبين الحمار ثوب طاهر يمنع ملامسة جسده للحمار. إذن هذه الجملة إن ثبتت فحينئذ نقول استدل بها من قال بطهارة الحمار لأنه من الطوافين، ومن لم يرى طهارة الحمار فيقول يصح بشرط أن يوجد حائل، وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم للمعهود من حال الناس يجعلون بينهم وبين الحمار حائل كثوب ونحوه. وعلى العموم هذا وجه استدلال ما أدري تكلمنا عنه هنا أو في درس آخر. عندنا هنا في هذا الحديث من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن تبويب الإمام مالك على هذا الحديث والذي بعده يدل على مشروعية صلاة المسافر حال ركوبه، فدلنا ذلك على أن الصلاة حال الركوب إنما تكون للمسافر فقط وليس للحاضر أن يتنفل وهو راكب، وإنما خالف في ذلك بعض المتقدمين كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان، وبعض الشافعية كالصطخري، ونصره بعض مشايخنا المعاصرين في رسالة له، ولكن عامة أهل العلم على أن الرخصة في الصلاة في النافلة في السفر إنما هو خاص للمسافر فقط دون ما عداه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون إنما هذا الحكم خاص بالنافلة دون الفريضة، فالفرائض لا تصلى على الراحلة، وإنما يجب أن تصلى على الأرض لوجوب القيام في أركانها. المسألة الثالثة أن الصلاة في السفر هل هي تكون للراكب أم للراكب والراجل؟ مذهب مالك وهو الذي صرح به أنه خاص بالراكب، فقال صلاة المسافر وهو راكب. فلو أن امرأ سافر راجلا مشيا على قدميه وأراد أن يتنفل وهو ماش، فمذهب مالك لا يصح ذلك، لأن الخبر إنما ورد في الركوب. وذهب الشافعي وأحمد إلى جواز تنفل المسافر راكبا وراجلا، لأن المناط إنما هو السفر، والركوب وصف طردي وهو أغلبي يوجد، فأغلب المسافرين يركبون وقليل منهم الراجلين، والحديث إنما خرج مخرج الغالب، فلا يكون لوصف الركوب مفهوم حينذاك. المسألة الأخيرة وهي مهمة بعض الشيء، أن أهل العلم تنازعوا ما السفر الذي يصلى فيه على الراحلة، إذ تقدم معنا أن السفر نوعان: سفر طويل وعرفنا مقداره وهو 4 برد 16 فرسخا 48 ميلا هاشميا، وأما السفر القصير فكثير من أهل العلم يقدره بالفرسخ الواحد، يعني 1/16 من مسافة المسافر الطويل، البريد الواحد لا يتجاوز 8 كيلوات. مذهب مالك في المشهور أن الصلاة على الراحلة إنما يكون للراكب إذا كان مسافرا سفرا طويلا وهي 48 ميلا، وأما السفر القصير فلا يصلى فيه على الراحلة. وذهب جمع من أهل العلم كأحمد وخرجها القاضي عبد الوهاب من قول مالك بالأمس معنا في مسألة الجمع في السفر القصير أنه تصلى الصلاة على الراحلة في السفر القصير، وهو أظهر، لأنه جاء عن ابن عمر أنه سافر مسافة قصيرة من المدينة أظنها العالية أو غيرها، فكان يتنفل على راحلته، فدل ذلك على أن السفر القصير يجوز التنفل فيه على الراحلة. ومن أمثلته من خرج من المدينة لبعض الضواحي القريبة التي تبعد 20 كيلا أو 30 كيلا أو 40 كيلا، فلا يقصر فيها الصلاة، ولكن يجوز له أن يتنفل على سيارته أو راحلته. وكيفية التنفل؟ الأفضل له أن يتوجه للقبلة في تكبيرة الإحرام، وإلا فإنه يصلي قاعدا غير قائم ويومئ في ركوعه وسجوده. طبعا قوله هنا يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، قلت لكم قبل قليل أو هذا الحديث عام يشمل كل صلاة فريضة أو نافلة، وسبق معنا قبل قليل أن الإجماع منعقد على أنه لا يصلى على الراحلة إلا الفريضة إلا النافلة دون الفريضة. ولذلك فإن عموم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو متوجه على راحلته وهو متوجه إلى خيبر هذا عام مخصوص بالإجماع، هذا مثال للتخصيص بالإجماع، مخصوص بالإجماع، ونص على التخصيص بالإجماع جماعة من الشراح كالباجي وغيره. ويدل على هذا التخصيص بالإجماع أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في غير المكتوبة، في غير المكتوبة، فنقول ولو لم تثبت هذه الزيادة المخصصة وهي زيادة متصلة فالإجماع مخصص لعموم هذا الحديث. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
نعم، هذا الحديث من الفقه مسألتان. المسألة الأولى قوله يصلي على راحلته في السفر، التعبير بالسفر هنا استدل به من قال إنه يصلى على الراحلة في السفر الطويل وفي السفر القصير، لأن التعبير بالسفر مطلق فيشمل نوعي السفر الطويل والقصير معا. الأمر الثاني قوله حيث توجهت به يدل على عدم استقبال القبلة، ويشمل ذلك افتتاح الصلاة وهو تكبيرة الإحرام والاستدامة فيها حال القيام والركوع والسجود ونحوه. ولكن العلماء يقولون الأفضل إن استطاع أن يكبر تكبيرة الإحرام متوجها للقبلة فالأولى له أن يكبرها كذلك، وإلا جاز له أن يتنفل على راحلته ولو لم يكن متوجها للقبلة. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي بالأرض وعلى بعيره أو راحلته حيثما توجهت به.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر هو الذي سبق الإشارة إليه، فإنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها، مراده في صلاة النهار لا في صلاة الليل، لأنه قال بعدها إلا في جوف الليل فإنه كان يصلي في الليل. وهذا الأثر عن ابن عمر قلت لكم أن ابن يونس صرح أن مالكا لم يعمل به، قال مالك لم يعمل بأثر ابن عمر هذا الذي رواه، وإنما خالفه وجوز التنفل في الليل والنهار. وقد كان من رأي ابن عمر عدم الصلاة في السفر وخاصة في النهار، ولذلك قال لو كنت مسبحا أو متنفلا لأتممت، وهذا رأيه رضي الله عنه، ولم ينكر على من تنفل كما سبق معنا. وقوله فإنه كان يصلي بالأرض أي قائما وعلى بعيره أي راحلته أو على راحلته حيث توجهت به، هنا قوله فإنه كان يصلي بالأرض هذا متعلق بالليل إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي في جوف الليل على الأرض وعلى بعيره أي يصلي على بعيره في جوف الليل، وبعض الشراح قال ويعود للجملة الأولى، فكان لا يتنفل في النهار على الأرض وإنما يتنفل في النهار على ظهر بعيره، قال أو على راحلته حيث توجهت. إذن الشراح لهم وجهان في المعطوف عليه في قوله وعلى بعيره، فبعضهم يقول معطوفة على أقرب مذكور كان يصلي بالأرض وعلى ظهر بعيره في الليل، وبعضهم يقول معطوفة على أصل جملة، لم يكن يصلي في النهار شيئا ويصلي في النهار وفي الليل على بعيره أو على راحلته حيث توجهت. تفسيران للشراح، والعلم عند الله. نعم.
قال حدثنا عبد الله عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر وهو يصلي على ظهر حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يرفع إلى وجهه شيئا يومئ إيماء.
نعم، هذا الحديث فيه أن المصلي على النافلة له أن يومئ إيماء في الركوع والسجود، وقد جاء في الإيماء في الركوع والسجود في السفر أنه يجعل إيماءه لسجوده أكثر من إيمائه لركوعه، فيومئ بركوعه يسيرا ولسجوده أكثر. وفي هذا الحديث أيضا أنه قال من غير أن يرفع إلى وجهه شيئا، فلا يرفع وسادة ولا غير ذلك فيجعله كهيئة الساجد. ومثله أيضا المريض لا يرفع شيئا إلى وجهه، وقد جاء عند البيهقي من حديث جابر أنه لما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم فكان يومئ وكانت له وسادة يرفعها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب وأشار إليه بالإيماء دون أن يرفع شيئا إلى وجهه. وهذا الحديث فيه مقال لكنه يشهد له حديث أنس وفعل أنس المتقدم. إذن الذي يومئ في سجوده وركوعه اثنان: الأول هو المريض العاجز عن الركوع والسجود، والثاني هو المسافر الذي يتنفل في طريقه إما على الراحلة أو راجلا، لمن يرى التنفل راجلا فإنه يومئ بالركوع والسجود، هذان صورتان. وأما ترك القيام فقط دون الحديث عن السجود والركوع هل يومئ لهما أم لا، فالذي يتركها ثلاثة: المريض فله أن يترك القيام إن عجز عنه، والمسافر على الراحلة فإنه يجوز له ترك القيام فيصلي جالسا، والثالث ما تقدم معنا وهو المتنفل في الحضر فيجوز له ترك القيام ولا يترك السجود والركوع ما دام قادرا عليه. أنبه لهذا لأني رأيت بالأمس في الحرم وفي المسجد النبوي من يتنفل نافلة يومئ فيها من غير عاجز ومنع مانع يمنعه من الركوع والسجود. الرخصة للمقيم إنما هو ماذا؟ في حال ترك القيام فقط، فإنها النصف على صلاة المسافر، سبقت معنا ولكن نبهت عليها لما رأيت. تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: صلاة الضحى. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبر رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد.
نعم، هذا التبويب الذي بوب لهم إمام مالك هو صلاة الضحى. وصلاة الضحى هي من السنن غير الرواتب، لأن الرواتب هي المتعلقة بالصلاة قبلها وبعدها. وقد أورد فيه أو أول حديث أورده مالك هو حديث أم هانئ، وهذا الحديث هو أصح ما في الباب وإن لم يكن أصرح ما في الباب، فرق بين الصحة والصراحة، فإنه أصح ما في الباب. نبه لذلك جماعة من شراح الحديث، أصح ما في حديث أصح ما في صلاة الضحى هو حديث أم هانئ رضي الله عنها، وأما أصرحه فغيره كحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث. في هذا الحديث أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب، هنا قال مولى عقيل وفي الحديث الذي بعده قال إنه مولى أم هانئ، ولا إشكال فإن عقيل أخ لأم هانئ، فقد ينسب الولاء للمرء ولأخته فيكونان مشتركين في ولائه أو من باب التجوز. أن أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أم هانئ بنت أبي طالب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر أهل السير يقول إن اسمها هند، وقال بعضهم إن اسمها فاتخة. أخبرت مولاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قولها صلى في عام الفتح 8 ركعات، صلاته في عام الفتح للثمان ركعات في بيتها رضي الله عنها اختلف أهل العلم فيه على قولين. قيل إنها صلاة الضحى فهي صلاة مشروعة وتسمى صلاة الضحى، وهذا هو ظاهر تبويب الإمام مالك وقول جماهير أهل العلم. وقال كثير من أهل العلم وهو الذي جزم به عياض في أكثر من كتب أكثر من كتاب من كتبه أن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاة الضحى، وإنما هي صلاة شكر. ولذلك كان جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة شكر عند فتح الأمصار لهم، فقد صلاها خالد وصلاها سعد وغيرهم، فيصلون صلاة تسمى صلاة الشكر، فتصلى صلاة شكر بركعتين كاملتين أو أكثر شكرا لله عز وجل على النعم، ومنها فتح الأمصار. إذن جزم بعض أصحاب مالك أنها صلاة شكر، ولذلك قلت لكم قبل قليل إن هذا الحديث أصح الأحاديث وليس أصرح الأحاديث، فهو صحيح لا شك فيه لكنه ليس صريحا. وقولها رضي الله عنه صلى 8 ركعات، قد يظن أن 8 ركعات بسلام واحد، وروي فيه خبر لكنه معلول، والأصح أنها بتسليمات 4. فقد جاء عند ابن خزيمة من طريق كريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين، وهذا الذي يقول الفقهاء إن صلاة النهار الأفضل فيها أن تصلى مثنى مثنى، وقد جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي لفظ خارج الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه احتج بها أحمد وغيره. فالأفضل في صلاة النهار أن تكون كل ركعتين بسلام مستقل، سواء كانت صلاة الضحى أو 4 التي قبل الظهر أو 4 التي قبل العصر وهكذا. وقولها ملتحفا في ثوب واحد يعني أنه لبس ثوبا واحدا على هيئة الملتحف، جاء تفسيره كما في بعض ألفاظ الحديث في مسلم جاعلا طرفه على عاتقه، وفي لفظ عاتقيه، وتقدم معنا حكم الصلاة لمن كشف عاتقه أو عاتقيه معا، وتقدمت المسألة. نعم.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب رضي الله عنها، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فقالت أم هانئ وذلك ضحى.
نعم. هذا الأثر الثاني تفسير للأول في بعض جمله فيه أن أبا مرة مولى أم هانئ، هنا قال مولى أم هانئ والسابق قال مولى عقيل، ولا إشكال في ذلك. أبو مرة هذا اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن ابن مرة، وهو مولى لآل أبي طالب، أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله عام الفتح عليه الصلاة والسلام فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. هذه الجملة استدل بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى على استحباب الاستتار عن الناس حال الاغتسال، ولو كان أولئك الذين استتر عنهم من محارمه، فهنا استتر النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته بثوب. فالإنسان يستتر، أنا قلت يستحب، بل يستحب ويلزم الاستتار لأن كشف العورة لا يجوز كشفه. نعم. قال فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا أم هانئ. فلما فرغ من غسله، هنا الرسول كان مغتسلا ليس على قضاء حاجة، فلذلك تكلم عليه الصلاة والسلام، فرق بين الاغتسال وبين الجلوس لقضاء الحاجة. قالت فقام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب، هذه مثل الجملة السابقة، ثم صرف. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي يعني أخوها من أبيها وأمها، وهو علي بن أبي طالب فإنه شقيق لها من أبيها وأمها، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. أبهم الإمام مالك اسمه الأول للإشكال، وذلك أن هبيرة هذا هو زوج أم هانة، هبيرة بن وهب المخزومي، وهو لم يسلم، مات كافرا، فإن كان ابنا لها فهو حينئذ ابن أم هانة وأبناء أم هانة كلهم مسلمون، فكيف يجير من القتل من كان مسلما ومن كان مسلما لا يقتل؟ ولذلك قال الشراح يحتمل أن يكون هذا الذي أجارته أم هانة هو ابن لزوجها من غيرها، فحينئذ يعني لا يكون ابنا لها ويكون كافرا في ذلك الوقت. هذا احتمال أورده ابن حجر. وقال بعض الشراح إن هذا فيه حذف، فقولها أجرت فلانا ابن هبيرة يقدر فيه حذف أو سقط، اعتبره ما شئت، أن فلان ابن عم هبيرة، فتكون أم هانة أجارت أبناء عم لهبيرة زوجها. وهذا الذي جاء في بعض الأخبار والسير أن الذي أجارتهم اثنان من أبناء قرابة هبيرة ليست وليسوا أبناء له، والعلم عند الله عز وجل. إذن فإبهام مالك لفلان لأجل إشكال في من هو هذا المجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، هذا يدل على أن المرأة تجير كالرجل تماما، وذمة المؤمنين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، والمراد بالذمة هنا الإجارة وذمة المسلمين لغير المسلم. فقالت أم هانة هذا هو محل الشاهد وذلك ضحى، هذا هو الشاهد. فبينت أم هانة أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الضحى. صلاة الضحى لأهل العلم فيه مسالك، فمنهم من يقول إن صلاة الضحى مستحبة ويستحب المداومة عليها على سبيل الديمومة، وهذا القول هو قول الإمام مالك المشهور عنه، ووافقه جمع من أهل العلم ومنهم أبو البركات المجد بن تيمية وجماعة، وصوبه جمع من متأخر أصحاب أحمد كصاحب الإقناع وغيره. ومنهم من يقول إن صلاة الضحى مستحبة لكن لا يستحب المداومة عليها، ولذلك قالوا وتستحب صلاة الضحى غبة، وهو المشهور عن أصحاب أحمد، جمعا بين الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا وتركها أحيانا. واختار جمع من أهل العلم هو الشيخ تقي الدين أن صلاة الضحى صلاة منفردة ليست مستحبة إلا لشخص واحد فقط، وهو الذي لا يصلي الليل. واستدل على ذلك بلفظ جاء في بعض ألفاظ الحديث أن من لم يصلي الليل كفاه عنها صلاة الضحى، فصلاة الضحى إنما تشرع لمن لم يقم الليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، فتستحب له. إذن النزاع هنا ليس في مطلق النافلة في الضحى، وإنما النزاع هنا في الصلاة التي ينوى أنها صلاة ضحى خاصة بهذه النية. وبناء على ذلك لما كانت صلاة الضحى مستحبة فكم عددها؟ ذكر أهل العلم أنها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، لأن هذا أكثر ما ورد فيها، وهي أنها ثمان ركعات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد عن ذلك، فقد قال مالك يكره الزيادة على ثمان بنية الضحى، وأما إنوى الزيادة عن الثمان بالنية المطلقة جاز. فجعل مالك العبرة بالنية، هل ينويها ضحى لكي لا يزيد على المشروع، وغيرها يجوز. هذا ما يتعلق بعددها. أما وقتها فواضح، فوقتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح وانتهاء النهي إلى قبيل الزوال الذي جاء في حديث عقبة ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى. قولها ما سبح أي ما صلى صلاة تطوع. وللشيخ تقي الدين مبحث لطيف في تتبع التعبير بالسبحة عن الصلاة، فقال إنه جائز في اللغة ووارد عن الصحابة وعن التابعين، ونفى الشيخ ورود تسمية النافلة بالسبحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها واردة عن الصحابة ومنها هذا الحديث وغيره من الأحاديث، والمعنى صحيح. وهذا يعني وهذا المبحث الذي تتبع فيه الشيخ تقي الدين إنما هو في استقراء الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال الألفاظ فيها، فحينئذ هل يكون تسمية النافلة بالسبحة من باب التواضع بعد النبي أم من أنه من الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب أو السنة؟ فيقول له من باب التواضع لا من باب اللفظ الشرعي. إذن هنا قولها ما سبح أي صلى صلاة نافلة. سبحة الضحى طبعا سميت طبعا سبحة لأنها فيها التسبيح، وهو من أشرف ما يقال في الصلاة التسبيح، فإن من أعظم الأذكار بعد القرآن تسبيح الله عز وجل وهو تقديسه وتنزيهه. قالت ما سبح سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. نفي عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى هو باعتبار علمها هي، ولذلك فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. وقد تتبع واستدرك عليها بعض الصحابة فأثبتوا، فجاءت في بعض الأحاديث أن الرسول صلاها في بعض أحايينه، ورد فيها أكثر من حديث. وتعلمون كتاب بدر الدين الزركشي بن بهادر الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، عقد في آخره بابا ما استدركه الصحابة على عائشة. ودائما المثبت مقدم على النافي إذا كان الإثبات مبنيا على مقدمات صحيحة، كأن يكون مبنيا على مشاهدة وعلم ونحوه، لا مطلق الإثبات مقدم على مطلق النفي، هذا لم يقل به عاقل، وإنما الإثبات مقدم على النفي إذا كان الإثبات مبنيا على مقدمات صحيحة كالعلم والقطع والنظر والسماع ونحوه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها وإني لأسبحها أي لا أتطوع بها. ثم عللت ترك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا تعليل منها واجتهاد منها رضي الله عنها، أخذ العلماء ممن قال بهذا التعليل على استحباب المداومة على سبحة الضحى، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه بها، فقد جاء من حديث أبي هريرة أنه أوصاه عليه الصلاة والسلام بثلاث ومنها صلاة الضحى. ومن قال إنها إنما تستحب لمن ترك قيام الليل ولم يكن له حظ من الليل، فقالوا إن النبي أوصى أبا هريرة بسبحة الضحى أو صلاة الضحى، وأوصاه كذلك بأن يوتر قبل أن ينام، مما يدل على أن أبا هريرة لم يكن له في كثير من الأحايين حظ من قيام الليل. هكذا عللوا. وتقدم معنا أن أبا بكر إنما كان يوتر في أول الليل ليس لأجل خوفه من النوم، وإنما لكمال يقينه وخشية موته، تكلمنا عنها في الدرس الماضي. نعم.
قال حدثنا قعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم قالت لو نشر أبواي ما تركتها.
نعم. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، التعبير بكانت تصلي يدل على مداومتها ومواظبتها ومحافظتها عليها كما تقرر في علم اللغة والأصول معه. وممن نبه أن هذا ملحظ لغوي ابن الأثير في النهاية، فذكر أن دلالتها اللغوية كذلك، والأصوليون تكاد كلمتهم أن تتتابع على هذا الاستدلال. وقوله تصلي الضحى 8 ركعات هذا أكثر ما ورد في عد ركعات صلاة الضحى أنها 8، ولذلك قال مالك وأحمد أن أكثرها 8 ركعات. ثم قالت عائشة رضي الله عنها لو نشر أبوايا، معنى نشر أي أحيي أبوايا بعد وفاتهما، ما تركتهما أي لو أحيي أمامي ففرحت بإحيائهما والجلوس معهما لم يمنعني هذا الفرح أن أصلي هذه الركعات 8. فهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها. أورد مالك هذا الأثر واستدل به على استحباب المداومة على صلاة الضحى، وأن المداومة على صلاة الضحى مستحب، وقلت لك أنه وافقه في ذلك أبو البركات، وهي رواية عن أحمد.
قال رحمه الله تعالى جامع سبحة وراء الإمام. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا لنصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 2 ركعات ثم انصرف.
نعم. هذا الباب بوب له مالك في رواية القعنبي بجامع السبحة وراء الإمام، والسبحة كما تقدم معنا هي صلاة النافلة. وجاء في رواية أبي مصعب الزهري المدني كذلك جامع السبحة فقط ولم يذكر وراء الإمام. وأما رواية يحيى بن يحيى الليثي المشهورة الأندلسي فقد جاءت جامع السبحة أو جامع أو سبحة الضحى، فخص الحديث في الضحى. ولو نظرنا في أحاديث الباب فقد يقال إن أدق هذه التبويبات تبويب القعنبي، لأن الحديثين اللذين أوردهما تتعلق بصلاة النافلة خلف إمام، وهو صلاة النافلة جماعة. وعلى العموم اختلاف التبويب سيأتي له حديث مستقل ما سببه وما هو التقديم فيه وكيف نعرف الفروقات بينها. أول حديث أورده المصنف حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد أكثر مالك في الرواية أكثر مالك من الرواية عنه، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة رضي الله عنها. قوله أن جدته مليكة، الضمير هنا يعود لمن؟ أشهر أكثر الشراح يقول إن الضمير يعود لشيخ مالك، فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة جدته مليكة، فروى عن أنس عن جدة نفسه، هذا عليه كثير من الشراح. وقال بعض المحققين كابن رجب وغيره الظاهر أن الضمير يعود لأنس لأنه هو أقرب مذكور، فسمى أنس مليكة جدته. فإن قلت كيف تكون جدته وإنما جدة أنس هي أم حرام وليست مليكة، فنقول لأن مليكة كانت أختا لأم حرام. ومعلوم من عادة العرب قديما وحديثا إلى زماننا أن أخت الجدة تسمى جدة، كثير من الناس يسمي أخت جدتها هي جدتي من باب تقديرها وبيان فضلها، وما زال مستخدما إلى وقتنا إلى الآن. وهذا الذي استظهره ابن رجب وقال هو الظاهر، فسمى مالك أخت جدته جدته. والعموم هذا لا أثر له من حيث يعني الحكم، فإن مليكة أشهر من أن تعرف، ففضلها وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة. لكن الكلام الضمير يعود لمن؟ وقد قال الشافعي ودائما أكرر كلمة الشافعي من تعلم علما فليدقق فيه، لا تحتقر التدقيق في العلم فإنه مفيد. قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته رضي الله عنها فأكل منه ثم قال قوموا لنصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. قوله قمت إلى حصير يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصير، هذا يدل على جواز الصلاة على الحصير والسجاد ونحوه. وهل الأفضل أن يصلى عليه أم على الأرض؟ لا شك أن الصلاة على الأرض مباشرة أفضل، لأن بعض السلف كان له رأي في هذه المسألة، لكن الجواز من غير كراهة يجوز الصلاة على السجاد وعلى الحصير ونحوه. وقوله قد اسود من طول ما لبس أي من طول مكثه، فكان فيه سواد، وتعبيره بلبس أي جلس عليه، وهذه استدل بها كثير من الفقهاء كابن رشد من أصحاب مالك وعامة أصحاب أحمد أن حكم الجلوس كحكم اللبس، فحيث حرم الله عز وجل لبس ثوب الحرير فإنه يحرم الجلوس عليه وافتراشه. ولذلك فإن بعض الناس قد يتساهل في ثياب الحرير والسجاد الذي نسج من حرير فيرى أن الجلوس عليه جائز، نقول لا، حيث حرم لبسه للآدمي فيحرم كذلك الجلوس عليه، لأن العرب تسمي الجلوس لبسا، وقد قال أنس قد اسود من طول ما لبس عليه، وهذا استدلال لطيف من أهل العلم في هذه المسألة. قال فنضحته بالماء، النضح والرش، وقد يطلق كما مر معنا النضح على الغسل لكنه قريب. هذا النضح قيل إن سببه وجود نجاسة فغسلها، وهذا بعيد لأنه ملبوس أي مجلوس عليه. وقيل إن النضح لإزالة وسخ كان عليه فيكون النضح من باب إزالة الوسخ، وهذا محتمل. وقيل لأجل التليين لكي يكون لين، إذا سجد عليه يكون لين فيكون فيه ماء. نعم الله عز وجل علينا الآن كثيرة جدا، فلا نعرف حالهم كيف أنه حصير واحد يجلسون عليه ويتيبس من طول مكثه وجلوسهم عليه فيلينونه بالماء اليسير، هذا محتمل. واحتمال الرابع أردت أن أشير إليه، وهو أن النضح هنا ليس لأجل النجاسة وإنما لأجل ماذا؟ الاشتباه في وقوع النجاسة، وهو الذي يسميه أصحاب مالك، ومرت معنا المسألة وهو الاستنكاح، فإنه إذا شك في نجاسة لم يلزمه غسلها وإنما ينضحها، وهي رواية عن أحمد أنه يشرع النضح وهو الرش من غير إسالة. قال: فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام لذلك الموضع فصلى عليه، وصففت أنا واليتيم، اليتيم هو ضميرة معروف، وراءه أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والعجوز، يعني به جدته مليكة رضي الله عنها ورحمها، وقد كانت عجوزا في ذلك الزمان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وراءنا، فصفت وحدها، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وهذه الركعتين سنة، نأخذ من هذا الحديث عدد من الأحكام إضافة لما سبق، منها أنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة، وخاصة إذا كانت النافلة نافلة مطلقة. الأمر الثاني ما يتعلق بموضع المأموم خلف الإمام في النافلة وفي الفريضة، هذا الحديث فيه أنه إذا كان المأموم واحدا وامرأة فتصلي خلف الرجل، وأما إذا كان المأموم أكثر من واحد اثنين فأكثر، فإن الأفضل أن يكون خلف الإمام. وتقدم معنا أنه يجوز أن يكون عن يمين الإمام، ويجوز أن يكون عن يمين الإمام ويساره كما جاء في فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وهل يجوز أن يكون عن يساره دون يمينه، تقدم الخلاف فيها ومذهب مالك في المسألة. أيضا من فقه هذا الحديث أن أنسا صف هو واليتيم خلف النبي، مما يدل على أن الصبي إذا عقل وميز فإنه تصح مصافته. وفائدة معرفة صحة المصافة أنه إذا كان معك فلا تكون فذا خلف الصف، وإنما تكون حينئذ مصافا، وحيث صحت مصافته فإنه لا يقطع الصف، بخلاف من كان دون سن التمييز فإن وجوده في الصف كالقاطع له، فإذا كثر بينك وبين من بجانبك عدد ممن هم دون سن التمييز ولم يكن اللذين في الصف ممن هو بالغ بجانبهم أحد، فنقول قد قطعوا الصف. وتعرفون الخلاف ليس مذكورا هنا، ما الذي يقطع الصف؟ كان مقداره فيه وجهان عند أصحاب أحمد، نقلهما ابن مفلح في النكت على المحرر، قيل 3 أذرع، وقيل مرده إلى العرف، قال والأقرب مال ابن مفلح إلى تقديره بالعرف. طب محل ذلك إذا لم يكن مع اليمين وعلى اليسار أحد يصافه، أما لو صافه أحد صحت صلاته حينئذ. نعم،
صلى الله عليك.
فضل شيخ.
قال: حدثنا عن أبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني عن يمينه، فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه.
نعم، هذا الحديث فيه أن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبوه هو عبد الله بن عتبة بن مسعود دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالهاجرة وهو الضحى، فوجده يسبح. هذا هو سبب تبويب مالك في بعض رواياته بأنه السبحة وراء الإمام في الضحى. قال: فقمت وراءه، هنا دخول الشخص مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام، وهذا مشكل عليهم فقها لكن سأورده باختصار شديد. الفقهاء يقولون لكي يصح صلاة المأموم مع الإمام لا بد أن الإمام ينوي الإمامة، لا بد أن ينوي الإمامة، وهذا يخالفه، فإن الإمام لم ينوي الإمامة من أول الصلاة. قالوا: يستثنى من ذلك فيما إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم نواها بعدها مباشرة قبل أن يشرع في الركن الذي بعده، إما الركوع أو الفاتحة على قول، فحينئذ لو دخل معه ثم نواها بعد تكبيرة الإحرام صحت. وأما غير ذلك فبعضهم لا يصححها، وبعضهم يصححها مطلقا في النافلة لأجل حديث عمر رضي الله عنه، والمسألة فيها خلاف طويل جدا ومشكل. قال: فقمت وراءه فقربني حتى جعلني عن يمينه. قوله قمت وراءه هذا الذي استدل به مالك على أنه تصح صلاة الفذ خلف الصف، وأما مذهب أحمد وهو ظاهر الحديث أنه لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للفذ خلف الصف، وفي لفظ: فأمر الفذ أن يعيد صلاته. وهذا صريح في أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح. فإن قلت ماذا فعل هنا؟ فإنهم يقولون إن المرء إذا صلى فذا ثم دخل في الصف أو جاء بجانب الإمام قبل أن يرفع الإمام من ركوعه صحت صلاته، قبل أن يهوي الإمام لسجوده، لا نقول قبل أن يرفع من ركوعه، قبل أن يهوي لسجوده. لقصة الذي سجد الذي ركع دون الصف وهو حديث أبي بكرة ثم دخل في الصف، فحينئذ لو أدركه شخص آخر حال القيام أو حال الركوع أو عند الرفع منه نقول صحت صلاته لأنه دخل معه شخص قبل أن يهوي للسجود. وتوسط الشيخ تقييدين فقال تصح الصلاة الفذ خلف الصف عند الحاجة فقط لا مطلقا، وجدت حاجة صحت وإلا فلا. قال فلما جاء يرفى، ويرفى هذا هو مولى عمر، تأخرت فصففنا وراءه، وهذا واضحنا. فضل الشيخ
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى التشديد في المرور بين يدي المصلي. قال حدثنا قعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
نعم، هذا التبويب فيه مالك للتشديد في المرور، فهنا التحريم متعلق بالمار، الأصل التحريم على المار، وأما المصلي فإنه يلزمه الرد، يلزمه الرد إن أمكنه، وإن لم يمكنه الرد فلا يلزمه. أول حديث في الباب حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، هذا أول تشديد أنه نهاه أن يدع أحدا يمر بين يديه. ثم زاد ثانيا فقال وليدرأ ما استطاع، ثم قال ثالثا فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، معنى قوله فليقاتله ليس المقاتلة وهو الطعن، فقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز قتل المسلم ولا طعنه ولا إزهاق روحه إلا بسبب موجب لذلك. ومعنى فليقاتله قيل معناها فليلعنه في نفسه، جزم بذلك المازري في شرحه على التلقين، والمازري الأفصح بالفتح، وبعضهم يقول المازري وهو صحيح لكن الأولى أفصح المازري. إذن المازري قال إنه يلعنه، ومنه قول الله عز وجل قتل الخراصون أي لعنوا، هذا قول. وقيل إن معنى يقاتله يدفعه دفعا شديدا أشد من الدرء حتى يكون شبيها بالمقاتل من شدة الدفع، وهذا القول الثاني جزم به الموفق وغيره. وعلى العموم فإنه إما أن يكون بمعنى يعني الذم له، وإما أن يكون بمعنى الشدة، والثاني قد يكون أقرب. قوله فإنما هو شيطان ليس معناه أنه شيطان حقيقة، وإنما فعله فعل الشيطان، فهذا يكون فيه مضمر، فإنما هو فعل شيطان فيكون فيه مضمر. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يستحب للمصلي إذا مر بين يديه أحد أن يرد من مر بين يديه، والمار بين اليدين له حالتان. الحالة الأولى المجمع على أنه يستحب الرد إذا كان للمصلي سترة فمر بينه وبين سترته، فقد أجمع العلماء على استحباب الرد. وأما إذا كان المصلي لا سترة له فمر مار بين يديه، فلأهل العلم قولان، هل يرده أم لا، بناء على أنه فرط في حق نفسه ولم يضع سترة. وقول أكثر أهل العلم أنه يستحب له أن يرد من مر بين يديه ولو لم يكن قد جعل سترة. الأمر الثاني أن قوله وليدرأه وليقاتله المعنى فيهما أن يدفع المار دفعا يسيرا خفيفا، بشرط أن لا يكون ذلك الدفع مشغلا للمصلي عن صلاته، يجب أن لا يكون مشغلا له عن صلاته، وهذا هو ظاهر الحديث يدفع ويدرأ وليقاتل. وذهب بعض أهل العلم من أهل العراق والكوفة ومنسوب هذا لأبي حنيفة النعمان أن المصلي إذا تحرك فدفع الإمام بطلت صلاته، نقل هذا القول عن أبي حنيفة القاضي عبد الوهاب ولا أدري عن صحته، فإن الحديث صريح في الدفع والدرء، لأنه يعني صريح في أن هذا الدرء والدفع لا يبطل الصلاة، وهذا القول نقله القاضي عبد الوهاب ولا أدري عن صحة ذلك في نسبته لأبي حنيفة النعمان، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عن أبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير من أن يمر بين يديه.
نعم، هذا الأثران الثاني مفسر للأول، إذ الثاني يفسر معنى المجمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أبو جهيم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، وهذا أبهمه. وفي الثاني ماذا عليه لكان أن يخسف به، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وتقدم معنا أن المصلي له حالتان، الحالة الأولى أن تكون له سترة والثانية ليس له سترة. فإن كان له سترة فاتفق أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين سترته. وأما إذا لم تكن له سترة فقد ذكر أبو البركات أنه أهون المرور أمام المصلي، تكلمنا عن الرد قبل، هنا نتكلم عن المرور بالنسبة للمرء. ذكر أبو البركات أن المرور أمام المصلي الذي لا سترة له أهون، قال لكنه يكره، هنا مكروه وفي الأول محرم، المرور بين المرء وسترته محرم، وأما إن لم تكن له سترة فهو مكروه، والتفريق بينهما صرح به أبو البركات في شرحه على الهداية. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو الحد الذي يجوز للمار أن يمر بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة؟ لأهل العلم فيه تقديران. التقدير الأول أن الحد 3 أذرع، باعتبار أن المصلي إذا مد يده في حال سجوده فإن أقصى ما تصله يده 3 أذرع، ولأنه جاء أن السترة يستحب أن تكون محلها 3 أذرع من قدمي المصلي، وهذا استظهره جماعة ومنهم أبو البركات. وقيل إن الحد الذي يجوز للمار أن يمر عليه هو الموضع الذي إذا تحرك المصلي ليرد المار كانت حركته كثيرة فأبطلت الصلاة، وهذا الحد غير منضبط، ولذلك قلت لكم جزم أبو البركات بالأول لأنه أسهل، فما زاد عن 3 أذرع وهي أقل من 1.5 متر لأن الذراع تقريبا 46 سنتي فإنه يصح. بناء على ذلك هذه السجادات طولها تقريبا 1 متر، أليس كذلك؟ كم؟ 90؟ كم طول السجادة؟ ما حد يعرف؟ احسب 1.5 متر تقريبا وأقل ويجوز لك أن تمر، يعني سجادتين قطعا تجاوزت 1.5 متر قطعا. تفضل شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين.
نعم، هذا أثر ابن عمر له معنيان، ذكر هذين المعنيين جماعة كأبي الوليد الباجي وأبو الفرج بن رجب. المعنى الأول أن ابن عمر إنما كره مرور أمام النساء لأنهن كالرجال، فكما يكره المرور أمام الرجل وهو يصلي فكذلك يكره المرور أمام المرأة وهي تصلي، الحكم فيهما سواء. المعنى الثاني أن المراد أنه يكره للرجل أن يمر بين صفوف النساء اللائي يصلين خلف الإمام، لأن المرور بين صفوف الرجال ليس مكروها، سيأتي بعد قليل فعل الصحابة وخاصة إذا كان لحاجة كما هو تعليل مالك. وأما صفوف النساء فلا يمر الرجل بين صفوفهن فإنه يكره له، وهو كما قال رحمه الله تعالى، فيكون نهي أو كراهة ابن عمر خاصة بالنساء دون الرجال، بالمعنى الثاني لا المعنى الأول. المعنى الأول يشمل الرجال والنساء فيكون تأكيدا، والمعنى الثاني يخص النساء دون الرجال. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع أحدا يمر بين يديه.
نعم، هذا الأثر حديث أثر بن عمر رضي الله عنه، كما قلت لكم دائما ابن مالك يحرص على أن يختم الأبواب إما بقول ابن عمر أو بقول فقهاء المدينة للدلالة على عمل أهل المدينة، فدل على أن هذا هو عملهم وهو مقرر الأحاديث المتقدمة. ف... تفضل.
قال رحمه الله: الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد.
نعم، هذا الحديث فيه أن ابن عباس أقبل على الصف راكبا على أتان وهو قد ناهز الاحتلام، يعني محترم أو قارب الاحتلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى. قال: فمررت بين يدي بعض الصف. هذا هو محل الشاهد، المرور بين يدي الصف. وفيه روايتان عن أحمد ومالك معا: ما حكم مرور المصلي بين الصفوف؟ فإحدى الروايتين أنها تكره ولا تحرم، والرواية الثانية أنها جائزة بلا كراهة. ذكر ابن رجب أن أكثر أصحاب أحمد وأن مذهب مالك هو الجواز بلا كراهة، ولكن الموجود في كثير من نصوص مالك المنقولة عنه الجواز للحاجة لا مطلق الجواز، ولكن الذي نقله ابن رجب الجواز المطلق. العموم هو كما ذكرت لكم. قال: فمرت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف. هذا يدل على أن الحمار إذا مر في الصف فإنه لا يقطع الصلاة. قال: فلم يمكن ذلك أحد من صحابة رسول الله، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سنة تقريرية.
نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يمر بين يدي الناس وهم يصلون.
نعم، هذا يدل على جواز المرور بين يدي الصف، وهو المشهور كما قلت لكم في مذهب أحمد ومالك حسب ما حكاه ابن رجب.
قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة.
نعم، وهو كذلك.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
تفضل بعده.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
نعم، أورد الإمام مالك أثرين، أثر علي وأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لا يقطع الصلاة شيء يشمل الآدمية والحيوان وغيره مما يمر بين يدي المصلي، وذلك أنه قد جاء في الحديث أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي بعض أو الكلب وفي بعضها الكلب الأسود البهيم. ولأهل العلم ثلاثة مسالك، فذهب مالك لأن الحديث منسوخ بدليل قول علي وابن عمر رضي الله عنهما وأنه لا يقطع الصلاة شيء من هذه الأمور الثلاثة مطلقة. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إنما يقطع الكلب الأسود فقط البهيم كما عبر الخرقي، قالوا لأن الحمار والمرأة ورد الحديث الدال على نسخهما، فالحمار حديث ابن عباس المتقدم، والمرأة صلاة عائشة رضي الله عنها معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا ذلك الحديث. فحينئذ يبقى الكلب الأسود البهيم غير منسوخ لعدم ورود الدليل به. وأما ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقطع الصلاة شيء فليس على عمومه، وإنما مرادهم هذا الشيء الذي قصدوه إما الرجل الذي يمر أو المرأة التي تمر، لا مطلق الشيئية. هذا الأمر الثاني. وقد جاء عن بعض الصحابة ما يخالف قول علي. ومن أهل العلم من قال إن حديث يقطع الصلاة ثلاثة محكم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فيبقى على إحكامه والثلاثة تقطع، وأن حديث ابن عباس إنما كان في المرور على الصف لا المرور أمام المنفرد والإمام، والمرأة حديث عائشة رضي الله عنها إنما كانت لابثة لا مارة، وفرق بين المار وبين اللابث. ومبنى الخلاف في هذه المسألة مسألة التضييق والتوسيع في نسخ الحديث، فكلما كان أهل العلم يضيقون ما يتعلق بالنسخ فإنهم يعملون النصوص ما لم يرد النص الصريح بالنسخ. وعلى العموم الخلاف في هذه المسألة مشهور، وهو من أشهر الخلاف في المسألة.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سترة المصلي في السفر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة.
نعم، بدأ مالك رحمه الله تعالى بالتبويب بسترة المصلي في السفر، والسترة هي التي توضع أمام المصلي لكي لا يمر المصلي دونها. والسترة مستحبة حيث ظن مرور مار أمام المصلي. وأما إذا كان المصلي في موضع يغلب على ظنه عدم مرور مار أمامه، كأن يكون في صحراء أو يكون في مكان خال يغلب على ظنه عدم المرور، فإنه ذهب مالك إلى أنه مباح، وإنما تستحب في الحالة الأولى عندما يغلب على ظنه ذلك. ولذلك أورد الأثرين، الأول في وضع السترة والثاني في الصحراء عدم وضع السترة. وغيره من أهل العلم يقول يستحب السترة مطلقا حتى وإن كان ليس أمامه أو في الصحراء، وإنما وردت الأخبار بعدم الصلاة إلى شيء للدلالة على الجواز فقط، وإلا فوضع السترة جاء الحديث به مطلقا. الأمر الثاني أن هذه السترة إنما وردت بصور. الصورة الأولى أن تكون شيئا مرتفعا وأقله مؤخرة الرحل أو أعلاه مؤخرة الرحل، وقد ويجوز ما زاد عنه وهو أعلى الكمال. وهل يصح أن تكون خطا أم لا؟ كان مالك ينكر أن تجعل السترة خطا، وأما أحمد فقد صحح حديث الخط فإن لم يجد خط خطا، فيقول أحمد يجوز أن تكون السترة خطا إذا لم يجد شاخصا يجعله أمامه. والحديث تعلمون رواه أبو داود وغيره، وأحمد أول احتجاج به. وحينئذ فمن لم يجد أمامه شيئا يجعله سترة مرتفعة فإنه في هذه الحال لا يشرع له أن يجعل الخط على مذهب مالك، ويستحب له أن يخط خطا بقدمه أو يجعل خيطا كنهاية السجاد، فينوي أن خيط السجاد الذي يكون في آخره وهو خط فينوي أن يكون سترة له، فيتحقق في حقه حينئذ الاستحباب. إذن هذا مبني على الحديث وبلوغه، فإن مالك ربما لم يبلغه الحديث أو نكارته له. الأمر الثاني، هذا الحديث أو أول خبر أخبره مالك أنه بلغه أن ابن عمر كان يستتر براحلته. المراد بالراحلة التي يستتر بها هي ما كان من الإبل، وذلك لسببين. السبب الأول قالوا لأن غير الإبل كالخيل والحمير والبغال لا يمكن إناختها، ولذلك قالوا إنه لا يستتر بالراحلة إلا أن تكون مناخة، وأما غيرها فتكون قائمة في غالب أحوالها كالحمير والخيل والبغال والخيل، فإنها لا تكون مناخة في أغلب الأحوال، وإنما تكون قائمة فتمشي، فلا يتحقق بها الاستتار. والمعنى الثاني قالوا إنها إذا كانت من الإبل فإن بولها وبعرها يكون طاهرا، فلو صلى إليها وجعلها سترة إليه وأصابه بعض بولها وبعض بعرها فإن هذا لا يبطل صلاته، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيره، بخلاف غيرها من الحيوانات التي تكون محرمة الأكل كالبغال والحمير، فإن بولها وروثها يكون نجسا وربما أصاب المصلي فلا يجعلها سترة له. وأما الخيل فقد اختلف هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة بناء على دلالة الاقتران، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقد استدل كثير من أصحاب مالك بدلالة الاقتران على نجاستها، والصواب أنها طاهرة كما جاء عن جمع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فيجوز أكل لحمها. والأثر الثاني فيه أن عروة بن الزبير كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. هذا يدل على أن المرأة إذا كان في سفر في صحراء أو كان في حضر وأمن المرور أمامه فإنه يجوز له من غير كراهة أن يصلي إلى غير سترة. وأما إذا كان في الصحراء فهل هو جائز وضع السترة أم أنه مندوب؟ قلت لك أن مذهب مالك أنه الجواز، ومذهب غيره الاستحباب والكراهة إلى غير سترة أو خلاف الأولى لغير سترة حين ذاك. وقد نقل أبو الحسن اللخمي في التبصرة هذين القولين عن مالك، فقال أجاز مالك في المدونة الصلاة إلى غير سترة في الصحراء وحيث أمن عدم المرور، ومنعه أي منع كراهة في العتبية، قال اللخمي وهو أحسن، فمال اللخمي إلى قول مالك في العتبية وهو الموافق لمذهب أحمد في المسألة.
نعم. قال رحمه الله: مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا هوى ليسجد يمسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا.
نعم، هذه المسألة وهي مسح الحصى، ومعنى مسح الحصى أي تحريكه باليد. نقل مالك هنا أن عبد الله بن عمر كان إذا هوى ليسجد مسح الحصى لموضع جبهته مسحا خفيفا. نقل جمع من أهل العلم كالخطابي وتبعه الموفق، ونقل المالكية مذهب مالك من هؤلاء أن مالكا يرخص في مسح الحصى ولا يكرهه. وأما غيره من الأئمة كأحمد والشافعي فإنهم كرهوا للمصلي أثناء صلاته أن يمسح الحصى في موضع الصلاة، لأنه جاء في الحديث عند أبي داود وأحمد والترمذي وحسنه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإنه رحمة، أو نحو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أو قال إن الرحمة تواجهه في صلاته. وهذا الحديث أتى من حديث أبي ذر الذي سيأتي خبره بعد قليل. وبناء على ذلك فقد كرهوا المسح إلا لحاجة بأن يكون الحصى يؤذي، فحينئذ جاز له المسح مرة واحدة.
تفضل. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصى مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم، هذا الأثر عن ابن أبي ذر هو مأخوذ من الحديث الذي رواه أبو ذر وذكرت لكم قبل قليل. فيه يقول أبو ذر: كان مسح الحصى مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. حمر جمع حمراء، والإبل إذا كانت حمراء فإنه من أنفس أنواع الإبل عند أهل الحجاز في ذلك الزمان. وقلت هذا القيد لأن عندنا كل منطقة لهم نوع من أنواع الإبل هي أنفس عندهم من غيرها، فبعضهم الصفر وبعضهم الحمر وبعضهم الوضح وبعضهم المجاهيم وهي السود. ولذلك فإنما قيل حمر النعم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة في ذلك الزمان، فقد كانت أحب الإبل إليهم الحمر. هذا ما يتعلق بلفظ الحديث. مسح الحصى للمصلي له حالتان، وقد جاءت الترخيص في الحالتين بمسحة واحدة. الحالة الأولى أن يكون مسح الحصى عبثا من باب العبث، بعض الناس بطبعه يحرك يده هو عبث، فهذا التحريك والعبث مكروه عند من قال بالنهي عن مسح الحصى كراهة، مكروه العبث، وأبيح الواحدة إذا كانت سهوا. فحينئذ نحمل قول أبي ذر مسح الحصى مسحة واحدة إذا كان من باب العبث لأنه خرجت منه من باب السهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المسح لحاجة، كأن يكون الحصى حارا فيمسحه لينقلب الحصى فيظهر البارد تحته، أو يكون الحصى مؤذن للجبهة أو للقدمين، فحينئذ يجوز المسح لحاجة لرفع، والحاجة ترفع الكراهة، والحاجة تقدر بقدرها، ولا شك أن الحاجة ترتفع حينئذ بمسحة واحدة. ولذلك قال أحمد: لا بأس بالمسح للضرورة، وتقدر حينئذ كسائر الضرورات بقدرها. والتفصيل بالحالتين عند الضرورة وعند العبث هذا تقسيم ابن رجب نقلته عنه فينسب إليه لأن من بركة العلم نسبته لأهله. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر.
نعم، هذا الباب الذي ذكره مالك فيما يتعلق بتسوية الصفوف. وقد ذكر أهل العلم أن المسنون في الصفوف خمسة أشياء: أولها التسوية وسأتكلم عن معناها بعد قليل، والثاني هو التراص، والثالث هو التقارب بين الصفوف، التراص بين أفراد الصف الأول، والثالث التقارب بين الصفوف الأول والثاني وما بعده، والأمر الرابع هو تكميل الصفوف، فتكميم الأول فالأول، والأمر الخامس هو توسط الإمام. هذه خمسة أمور أوردها أهل العلم ونصوا على حصرها بالخمسة ممن ذكر الشيخ تقي الدين وغيره. هنا بوب الإمام مالك باب تسوية الصفوف، أي استحباب تسويتها. والمراد بالتسوية قال بعض الشراح كالباجي المراد به إتمامه، فجعل التسوية هنا بمعنى الإتمام، فيتم الصف الأول ثم يتم الصف الثاني وهكذا. وقيل إن المراد بالتسوية هو عدم الميل، فحينئذ يكون تسوية الصف هو تعديل الصف وتقويمه بحيث يكون كالقدح أو كالقدح، فحينئذ يكون التسوية. وكيف يمكن معرفة التسوية؟ قالوا يكون تسوية الصف بالمناكب والأركب والأكعب، ولا تكون التسوية بأطراف أصابع الرجل، لأن أصابع الرجل تختلف بين الناس في الطول والقصر. إذن العبرة بالمناكب والركب والأكعب، هذا الذي يحصل به التسوية في الصف، هكذا صرح أهل العلم كما ذكرت لك قبل قليل. فيها أول أثر في الباب حديث عمر رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف. قوله يأمر يحتمل أنه يأمر المصلين خلفه أن يسووا صفوفهم، أو يأمر أشخاصا أن يقوموا بتسوية الصفوف، وكلاهما محتمل ويدل على الاحتمال الثاني في تتمة الحديث. قال فإذا جاءوا، أي جاء من أرسلهم ليسووا الصفوف، فأخبروه أن قد استوت كبر رضي الله عنه.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت أصلي مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر.
نعم، هذا الأثر عن عثمان كالسابق عن عمر رضي الله عنهما، في أن عثمان كان يرسل من يقوم بتسوية الصف فإذا أخبروه كبر. في هذا الفقه، في هذا الأثر فيه من الفقه زيادة على ما سبق قول أبي سهيل عم الإمام مالك فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يفرض لي عطاء يعني، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصى بنعله. قوله وهو يسوي الحصى بنعله هنا لم يدخل في الصلاة، فدل على أن تسوية الحصى ليس داخلا في الكراهة السابقة التي نص عليها أحمد، لأنه لم يدخل بعد في الصلاة. ولعل مالكا أورد هذا الأثر في هذا الباب خاصة بعد باب بس الحصى لبيان أن الحكم متعلق بالصلاة لا قبلها. إذن هذا الفائدة الأولى. الأمر الثاني قول أبي سهيل فلم أزل أكلمه دل على جواز مخاطبة الإمام وكلامه في أثناء الإقامة، وإن كان العلماء يقولون الأولى ألا يتكلم بشيء حين ذاك. وفي آخره أن مالكا أن عثمان قال استوي في الصف ثم كبر، فهذا يدل على أن الكلام بعد الإقامة لمصلحة الصلاة لا يقطعها ولا يضرها.
قال رحمه الله وضع الأيدي على الأخرى. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن أبي كريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال مالك يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
نعم، بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى لوضع الأيدي على الأخرى أي في الصلاة. وقد أطال بعض الفقهاء في مراد مالك، هل مراده من باب الاعتماد عليها أم مطلق الوضع؟ وأول أثر في الباب أورده من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، وقد تكلمنا عنه قبل درسين، وأن أهل العلم يقولون لا يعلم أن مالكا روى عن رجل أشد ضعف منه في الموطأ، وقيل إن مالكا لم يروي عن ضعيف إلا عن أربعة، وأحدهم عبد الكريم بن أبي المخارق، وبعضهم يقتصر عليه ويقول إنه لم يروي عن ضعيف إلا هو، لكن لا شك أنه أشد من روى عنه ضعفا. وقد قالوا إن مالكا اغتر بعبادته وتنسكه ولغته وعربيته لما رآه في مكة فروى عنه في مكة. قال إنه قال أي عبد الكريم إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، والأولى أن يحذف حرف العلة للجزم بلم، فافعل ما شئت. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدركت، وجاء عن كلام النبوة قبله عليه الصلاة والسلام، وهو يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون أمرا. ولهم في توجيه كونه خبرا المعاني وكونه أمرا، وكلاهما صحيح ولا أثر في ذلك. قال ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال مالك يضع اليمنى على اليسرى. هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد أنه قال إن من كلام النبوة ذلك. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه في وضع اليدين وقبضها في الصلاة ثلاث روايات هي الأشهر. أول هذه الروايات أنه يرى ترك القبض في الفرض وفي النافلة معا، وهذه هي رواية عبد الرحمن بن القاسم المصري عنه، وهي التي اعتمدها كثير من أصحاب مالك المتأخرين. وجاء عنه رواية أخرى من طريق ابن القاسم نفسه أنها تترك في الفريضة وتفعل وتستحب في النافلة، وبعضهم يحكيها كما حكاها ابن عربي تكره في الفريضة ولا بأس بها في النافلة، وهذه صححها ابن العربي. والرواية الثالثة عن مالك وقد نقلها جمع عنه منهم ابن الماجشون ومنهم مطرف وكثير من أصحاب مالك المدنيين ينقلون عن مالك استحباب القبض في الفريضة وفي النافلة، بل إن بعض المتأخرين في القرن الماضي وهو ابن عزوز التونسي ألف رسالة في عد من حكى عن مالك من أصحابه باستحباب القبض في الفريضة والنافلة، وذكر أن جميع أصحاب مالك وعد عددا كبيرا نسيته الآن كم عددهم نقلوا عن مالك القبض، وأن الذي نفى القبض إنما هو عبد الرحمن بن القاسم وحده. وهذه هي سبب قول بعض المالكية أو قول بعض الشافعية لبعض المالكية لأجل هذه المسألة بعينها: أنتم قاسمية لا مالكية. قال أنتم قاسمية أخذتم بقول ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله ولم تأخذوا بقول مالك، فقد جاء جمع كبير نسيت عدده الرواة عن مالك الذين أثبتوا القبض. فالمقصود من هذا أن المسألة فيها خلاف عن مالك، والجمهور من أهل العلم على استحباب القبض إلا قول متأخر أصحاب مالك، فإنهم يرون عدم استحباب القبض في الفريضة أو في الفريضة والنافلة معا. وقد جاء عن مالك هنا القول، فوجه المتأخرون كلام هذا أنه قالوا إن هذا من كلام النبوة ولم يأتي في شرعنا ما يدل عليه، هكذا وجهوا هذا الخبر بعض الشراح. الأثر الثاني تفضل شيخ.
قال حدثنا قحن نبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
نعم، هذا الحديث فيه أن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قوله كان الناس يؤمرون لم يذكر من الآمر، أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابة أم عامة الناس، لذا قال المتأخرون إن هذا ليس صريحا في وضع اليد، في مشروعية وضع اليد على الصدر أو تحت الصدر في ذلك في الصلاة. فالمقصود أن هذا هو توجيههم لهذا الأثر الذي رواه مالك، وإلا فكيف يروي مالك شيئا ويخالفه؟ ولكن نقول إن مالكا أكثر الرواة عنه نقلوا عنه استحباب القبض في الصلاة. وفي آخر الحديث قال أبو حازم راوي الحديث عن سهل لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. معنى قوله ينمي ذلك فسره محمد بن وضاح من أكبر الرواة عن أصحاب مالك، فقد روى عن عبيد الله بن يحيى عن يحيى موطأ مالك، بل هو أشهر وأعلم من روى موطأ يحيى موطأ مالك من رواية يحيى. قال محمد بن وضاح صاحب كتاب السنن البدع وغيرها من الكتب، قال يريد بقوله لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك يعني أنه يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الحديث حكمه حكم المرفوع، لأن مالكا يرى المرسل، فأقل أحواله أن يكون مرسلا من حديث أبي حازم. ووضع اليد جاء في الحديث أنه على ذراعه، وليس المراد وضعه على الذراع، وإنما يكون بعض اليد على الذراع، ولذلك فسر بأنه وضع على الرسغ، إما بأن يضع الكف على الكف أو أن يضع الكف على الكف وبعض الكف على الذراع، فيقال على الذراع باعتبار أن بعض الكف على الذراع. ويجوز القبض للرسغ ويجوز البسط، كلاهما وردت به السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وموضعها عند مالك في الرواية الثانية، وعند الشافعي تحت الصدر وفوق السرة، وأما أحمد وأبو حنيفة فإن موضعها عندهم تحت السرة. واستدل أحمد بحديث علي من السنة جعلها تحت السرة، وقد احتج به أحمد، هذا نص الشيخ تقي الدين، قال احتج أحمد بأثر علي وقد ذكر ابن عبد البر ووافقه بعض أصحاب أحمد أن كل حديث احتج به أحمد فهو صحيح عنده وليس على إطلاقه، فقد يحتج أحمد بالحديث الذي فيه بعض الحديث في إسناده لكنه يرى حجيته لعدم لموافقته لقياس أو موافقته لأثر، ولكون أحمد يعلم في علل أحاديث الصحابة ما لا يعلم ما لا يعلمه غيره. نعم.
قال رحمه الله: القنوت. قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
نعم، هذا الأثر حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، ظاهر هذا الأثر أنه لا يشرع القنوت في الصلاة كلها سواء كانت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء، لا يقنت في الصلاة كلها، وسواء كان القنوت للنازلة أو لغيرها، فهذا هو ظاهر هذا الحديث. بينما ذهب مالك إلى أنه يشرع القنوت في صلاة الصبح، وعد ذلك من فضائل الصلاة أي مندوباتها، واستدل مالك بالأثر الذي يأتي بعده وهو فعل هشام بن عروة أو ما نقله هشام بن عروة من فعل أبيه عروة بن الزبير. وعلى ذلك فإن الأثر الذي ورد عن عمر أنه يعني ابن عمر أنه لا يقنط في شيء من الصلاة يوجه على قول مالك بأنه لا يطيل القنوت، لا يطيل القنوت، فيكون قنوته خفيف بما جاء في دعاء أبي: اللهم إنا نستعينك، فمن شدة تخفيفه لا ينتبه إليه فيكون كأنه لم يطل القنوت. وفي مذهب مالك قولان: قول بأن القنوت ليس بمندوب ولا مشروع، وهو قول يحيى بن يحيى الليثي من أصحاب مالك، ونعلم أن يحيى بن يحيى الليثي وسيأتي حديث عنه هو من آخر من سمع من مالك، ولذلك أعنوا بنقل بألفاظ مالك التي نقلها هو وشرحها ابن المزين. ومن أصحاب مالك من قال إنه واجب وهو ابن عبد الحكم، فقال إن من ترك القنوت في صلاة الفجر لزمه سجود السهو لأنه ترك واجبا. وجمهور أهل العلم على أن هذا القنوت ليس بواجب، إذ كل ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت محمول على قنوت النوازل، ولذلك فإن جمع من فقهاء الحديث ومنهم الطحاوي، والطحاوي حنفي لكن خالف قول صاحبه لأجل ظهور الحديث، وقول كثير من أصحاب مالك، وقول كثير من أصحاب الشافعي أو بعض من أصحاب الشافعي، والمجزوم به مذهب أحمد أنه لا يقنت في صلاة الفريضة إلا للنوازل فقط، فيكون قنت ثم تركه لا ترك مطلقا، وإنما ترك القنوت إلا إذا وجد سببها وهو النازلة.
قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه قد كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته.
نعم، هذا الذي مشى عليه مالك فيما نقل عنه في المعتمد أنه يشرع وهو من فضائل الصلاة أن يقنت في صلاة الصبح، ويكون القنوت قبل الركوع لكن لا يطيله، وإنما يكون خفيفا بما ورد. نعم. يمدينا
أنا سبع دقائق
خمس اللي ترى. إذا لعلنا نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه أن يمن علينا ويتفضل بالثبات على الدين والثبات على السنة إلى الممات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مصاحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا أن ينعم علينا ويتفضل بالحسنى وزيادة بالنظر إلى وجهه جل وعلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله سبحانه أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على أداء الفرائض والتحبب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا تقصيرنا في حقهما وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقه سبحانه وتعالى، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا العفو والعافية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ نفوس المؤمنين في سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أموالهم. اللهم احفظ أعراضهم. اللهم أنهي النزاع بينهم يا رب العالمين. اللهم وكفهم شر عدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة. اللهم احفظ ووفق ولاة أمورنا ودلهم لكل خير. اللهم سددهم ويسر أمرهم وأصلح حالهم وسدد رأيهم وأمرهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.